تركي جنس الأعمال. لما قرأنا كلام عبد المنعم الشحات في بيان ما يلزم لصحة الإيمان، وقلنا عنده أنه يلزم لبيان صحة الإيمان في باب العمل ها قول الإيه؟ اللسان وقول القلب، أما فيما يتعلق بالطرق فترك الشرك الأكبر والكفر وكذا وكذا إلى آخره. وقلنا بأن هذا أصلا يخالف في مسألة الإتيان بالعمل، أنه يخالف مدرسة الإسكندرية حيث إنها أيضا تشترط أعمال القلوب. برهامي يقول في حكم تارك أعمال الجوارح، يقول لا بد في الإيمان من التصديق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وهذا مما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل، فيلزم أن يصدق المرء بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر لأركان من الست. ثم لابد مع هذا من نطق اللسان بشهادة التوحيد اللي هو نطق اللسان، والشهادة للرسل بالرسالة خاصة خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه بقى، ثم لابد مع عمل القلب، ثم لابد مع عمل القلب من الانقياد والحب والخضوع، لازم من عمل القلب. ثم يستكمل إنسان الإيمان الواجب عليه بأن يؤدي أعمال الجوارح الواجبة ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه الأعمال الواجبة خاصة الأركان الأربعة من أعظم ما يثبت به الإيمان في القلب، وهي بلا نزاع عند أهل السنة جزء من الإيمان، يعني داخلة في المسمى، وهي عند طائفة منهم من أركانه التي طائفة، يعني بيذكر الخلاف في هذه الأعمال، وهي عند طائفة منهم من أركانه التي إذا تركها الإنسان حتى يموت تاركا لها رغم إقراره بوجوبها يكون كافرا. ده عند من طائف، يبقى كفر تارك أعمال الجوارح اللي هي أعمال اللي هي الفعلية هذه عند طائفة من السلف يكفر كفرا أكبر، اللي هي ماذا مثل بإيه؟ بالأعمال الواجبة. وإن كان هنا بآياتي المغالطة، وإن كان جمهور أهل العلم على أن التكاسل عنه مع الإقرار على النفس بالذنب لا يخرج من الملة، وهذا في الصلاة والزكاة والصوم والحج، يبقى جمهور أهل العلم يرى عدم كفر تارك هذه الأعمال أعمال الجوارح، لكن عند طائفة من السلف يعدها من ماذا؟ من الأركان، وهذا في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأما ما سوى ذلك من أعمال فإنه لا نزاع بين أهل العلم في أن ترك الواجب منها أو فعل المحرم مع وجود أصل الانقياد والحب والخوف والرجاء والإخلاص في كلمة التوحيد والشهادة لا يخرج من الملة مع وجود، فإنه لا نزاع بين أهل العلم في أن ترك الواجب منه أو فعل المحرم مع وجود أصل الانقياد، يبقى أصل عمل القلب مع وجود أصل الانقياد والحب والخوف والرجاء والإخلاص في كلمة التوحيد والشهادة لا يخرج من الملة، يبقى بيشترط إيه؟ وجود أصل عمل القلب. المهم يا أخوانا، حتى ولو انتقدنا منهج شخص لابد أن نتصوره حتى لا نتجاوز ونفتري عليه، فلهذا نقول ما قاله عبد المنعم الشحات هذا يخالف أصلا ما عليه ياسر البرهامي ومدرسة الإسكندرية فيما يظهر، يعني الذي هو أقواهم ياسر البرهامي هو الذي يمثل يعني رأس هذه المدرسة، فنقول ليشترط هنا أصل عمل الإيه؟ أصل عمل القلب، وهذا موضع النزاع بينه وبين الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة وتارك الواجب وحكموا بخلوده في النار، والمعتزلة وافقوا بذلك فكانوا من فرق الضال المضلة والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون أن الفاسق من أهل القبلة الذي يشهد شهادتين ويحرص على أركان الإسلام ويحافظ عليها هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وجمهور أهل العلم يرون أن ذلك أيضا حكم من تكاسل عن بعض الأركان أو عن كلها، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وذلك أنها حق لا أنها حق لا إله إلا الله، ويلزم من قال لا إله إلا الله أن يؤديها، ولكن لا يزول الإيمان بالكلية من القلب بزوالها إلا أن تاركها على حافة الكفر فيوشك أن يكفر بأيسر شيء. إشكالية إذن ياسر البرهامي في المسألة ما هي؟ هو يرى أصل عمل القلب، أن الرجل لم يفرق بين جنس أعمال الجوارح وبين أحادي أعمال الجوارح، ترك جنس أعمال الجوارح وبين ترك أحد أعمال الجوارح. فبرهامي لما ناقش مسألة الأعمال ناقشها باعتبار الآحاد عمل العمل، لهذا قال المبادئ الأربع: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. يقول: اختلف السلف في حكم تارك هذه المبادئ الأربع، فمنه من كفر ترك المبادئ الأربع، هناك من كفر بترك المبادئ الأربع فكل عامل هذه الأعمال يكفر، هناك من كفر بترك الصلاة فقط، هناك من كفر بترك الصلاة مع الزكاة، وهكذا. قال: وجمهور أهل العلم لا يكفرون، يعني باعتبار الايه؟ الأحاد. فساق الخلاف في الأحاد، طبعا بغض النظر عن الصلاة من نعلم أن فيها الإجماع، لكن هم يسقون فيها خلافا على اعتبار أن بعض الفقهاء لا يرى الكفر. على كل حال أنه في المباني الأربع فيها الخلاف، أما عدا المباني الأربع فلم يختلف العلماء في كفر ترك أي عمل من الأعمال. فلو ترك مثلا بر الوالدين ليس بكافر، ما حد قال بكفر. لو ترك الجهاد ما حد قال بكفر. بناء على ذلك استنبط السبرامي ماذا؟ أن من ترك العمل كلية فعند الجمهور لا يكفر، وعند بعض أهل العلم يكفر. الذي يكفر بترك جنس العمل هو الذي يكفر بترك المباني الأربع، والذي لا يكفر تارك جنس العمل هو الذي لا يكفر تارك المباني الأربع. فسحب الخلاف الوارد في المباني الأربع على ترك جنس العمل، فخالف الإجماع المنقول. إذن الإجماع المنقول هذا في أي شيء؟ طيب الإجماع المنقول هذا نقل العلماء، نقل الشافعي، نقل أجر، نقل ابن بطة، نقل العلماء، نقل إسحاق، نقل الحميدي، كل هذا. إذا في أي شيء؟ في أي شيء نقل؟ نقل في ترك جنس العمل. أما أحد العمل فنعم، المباني الأربع ورد فيها نعم هذا الكلام، مع طبعا الاحتفاظ بالكلام في الصلاة، فإننا نعتقد الإجماع على كفر تاركها كما هو منقول عن الصحابة ولا يعتد بخلاف فيه. لكن في الجملة، لكن عدم مباني الأربع ما فيها خلاف، فعلا ترك أي عمل من الواجبات عدم مباني الأربع ليس بكفر، لا الجهاد ولا بر الوالدين ولا الصدق ولا 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 الأمانة ولا الأشياء دي، فكفر ترك العمل. هنا هذا الإشكال بقى، الإشكال هو استنبط وسحب الخلاف الوارد في الأحاد على ماذا؟ على جنس تارك العمل وعليه. فجنس تارك العمل عند الجميع كافر. وقد سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه: من لم يكفر الصلاة ترك الصلاة هل عنده العمل هذا بيكون شرط صحة وشرط كمال ولا كذا؟ فالشيخ قال: لا، ترك العمل عند الجميع، الجميع الجميع، العمل عند الجميع يلزم لصحة الايه؟ الإيمان. وتارك هذا العمل كافر، حتى الذي ماذا؟ لا يرى كفر تارك الصلاة ولا يرى كفر ترك المباني الأربع، لأن الكفر تارك المباني الأربع مسألة متعلقة بالأحاد، وهذه مسألة مسائل فقه. ولهذا النزاح في تارك المباني الأربع مما يؤكد لك هذا، أنه ليس بين أهل السنة والمرجئ، إنما مسألة ترك العمل مسألة عقدي، فالخلاف فيها مع مين؟ مع المرجئ. إنما الخلاف في المباني الأربع ليس مع المرجئ، بين أهل العلم بعضهم بعض باستثناء الصلاة، تمام؟ لكن في تارك العمل جنس العمل مع المرجئة والخارج. ولهذا هنا أخطأ في ألبياء قال بقى في الأحاد، وده الفارق بين منهج السنة ومنهج مين؟ الخارج المعتزل. فانهم يكفرون بترك اي واجب من الواجبات، يكفرون بترك، والمعتزله مثله. انما اهل السنه والجماعه لا، ما يكفرون بترك اي عمل من الايه؟ من الاعمال. ونسي ان اصلا الخلاف في ترك جنس العمل هذا مع ماذا؟ مع المرجئه، فانهم يرون ان من ترك العمل كليه كان ناجيا، كان ناجيا، لكن يعبرون عنه بكمال الايمان، وهؤلاء يعبرون عنه بناقص الإيمان. أما مع الخوارج خلافون معهم في كل عمل، في كل عمل، فإنهم يقولون بأن من ترك أي عمل من الأعمال فإنه يكون ماذا؟ كافر. وأهل السنة والجماعة لا يرون هذا إلا ما كان في شأن الصلاة من الإجماع، وما وقع أيضا من خلاف في سائر المباني الأربع. وهذا السر الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله عليه في أصول السنة لما تكلم عن الإيمان قول وعمل ذكر مسألة الصلاة، وليكفرهم شيء من الأعمال كذا غير الصلاة. لماذا ذكر الإمام أحمد مسألة ترك الصلاة هنا؟ لماذا ذكر الإمام أحمد مسألة ترك الصلاة هنا مع أن تارك الصلاة وكذا ليست من أصول الإيمان أو من أصول السنة والجماعة وغير ذلك، إنما هذه مسألة عملية، وإن كان يعتقد الإمام أحمد كفر تارك، ردا على الخوارج الذين يكفرون بترك كل عمل. لما كان الإيمان قول عملا، تم حكم ترك العمل عند الخوارج والمعتزلة إذا ترك أي عمل من أعمال خرج من أصل الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، ولا منزل من المنزلتين عند المعتزلة. إنما أهل السنة لا، إلا في الصلاة هذا السبب. يبقى أحمد ذكر الصلاة فرعا على أصل ألا وهو أن الخوارج يكفرون بترك أي عمل من الأعمال. أهل السنة لا، لا يكفرون بترك الأعمال إلا الصلاة، إلا الصلاة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن منهج السنة جماعة نقض الإجماع في حكم ترك العمل، وأن من عمل مع من أقر ولم يعمل ولم يتشمل أعماله كلية فإن هذا هو الكفر الصراح، والقول بالنجاة قول غلة موجة. أنا أريدكم تحفظوا السطرين هذين، مسألة في ترك العمل خلاف فيها مع المرجئة، خلاف فيها مع المرجئة، ولهذا شيخ الإسلام بيّن هذا بقاعدة التلازم، قال لو أنت اعتقدت أن إيمان القلب يلزم منه عمل جريحة، فكونك تعتبر عمل جريحة جزء من الإيمان أو ثمرة من ثماره فده مسألة متعلقة بالألفاظ، يعني خلاف لفظي، وإن كان هو يؤكد عنه لابد أن تقول جزء، لكن إن اعتقدت أن العمل قد يوجد في القلب ولا انتبه ولا تتحرك جريحة فهذا هو قول المرجئة. ده الخلاف مع المرجئة فيه، أنه يعتقد أن فيه عمل في القلب ولا تحرك جريحة. طيب الذين يقول من جهة ترك العمل من أدعياء السلفية ماذا يقولون؟ يقولون لا بد من وجود عمل القلب، لكن لا يلزم من وجود عمل القلب عمل الجريحة، فإن العمل قد يكون ضعيفا، يعني عمل القلب قد يكون ضعيفا فلا يقوى على تحريك الجريحة بالعمل، زي ما بيقول عادل السيد كده، بيقول ممكن يكون في القلب ده عمل ضعيف يتصور عمل ضعيف وبالتالي تحرك الجريحة، ومع ذلك نقول في القلب عمل ضعيف. شيخ الإسلام يقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، فلو وجد في القلب الإيمان الضعيف هيوجد في الجريحة حتما العمل الضعيف. طيب قوي الإيمان في القلب هيقوى العمل فين؟ في الجريحة. طب إن عدم عمل الجريحة دل على انعدام ما في القلب، يبقى في تلازم في القوة والضعف والانعدام، القوة والضعف والانعدام، قوي عمل القلب قوي عمل الجريحة، ضعف عمل القلب هيضعف عمل الجريحة، إن عدم عمل الجريحة إن عدم عمل القلب. وهنا لو تلاحظوا أنا التفت التفتها كده، أنا قلت قوي عمل القلب قوي عمل الجريحة، ضعف عمل القلب ضعف عمل الجريحة، إن عدم عمل الجريحة ما بدأش بالقلب دل على انعدام عمل القلب. ليه؟ لأنه قد ينعدم عمل القلب ويوجد عمل جريحة. يبقى التلازم هنا نقول إيه؟ هنقول إيه بقى التلازم؟ إذا عدم عمل الجريحة دل على انعدام عمل القلب، وليس إذا عدم عمل القلب انعدم عمل الجريحة. ليه؟ لأنه قد ينعدم عمل القلب ويوجد عمل الجريحة نفاقا، هذا هو النفاق، يأتي بعمل جريحة، بل قد يضعف عمل القلب ومع ذلك يأتي في الصورة بعمل ظاهر بأركان الإسلام الظاهرة، هذا ممكن. يبقى التلازم من ظاهر باطن يعنينا في نقطة، هل ممكن أن ينعدم عمل الجارحة مع وجود إيمان في القلب؟ مستحيل، إلا إذا آمن من هنا ومات، أو كان يعيش ولا يعلم عن عمل الجارحة، كما جاء في أثر حذيفة: حتى لا يدرس الإسلام كما يدرس ثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا حجهم ولا كذا. هذا ممكن إذا كان جاهلا، إنما عالم بالأعمال، رجل يعيش مع المسلمين وعامل ويعلم الأعمال ويعيش ظهره كله 50 سنة مات، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة خالص من أعمال واجبة، هذا مستحيل أصلا يكون هذا مؤمنا، مستحيل. يبقى دل الانعدام هنا على الانعدام إيه هنا. نعم، قول القلب هو إقراره وتصديقه، عمل قلب حركته بقى، إخلاصه إنابته توكله. يبقى قلب القول إيه؟ إقراره واعتقاده وتصديقه، ده القول، ده بيؤدي إلى عمل. هيتحرك بقى القلب الخشية الخوف والرجاء وكذا، العمل ده هيقوم يحرك الجارحة. ولهذا ابن تيمية قال: انعدام عمل الجارحة يدل على انعدامه عمل القلب. بالتالي من اعتقد، من قال واعتقد انه هو صادق وانعدم الجريحة، عدم عمل الجريحة دليل على تكذيبه بالقلب في الصدق. واذا ما في صدق يبقى ما في عبرة لقول اللسان زي المنافقين في مسألة التصديق والقول، وان كان عند المنافقين العمل لكن عمل ليس ينطلق من تصديق الايه القلب. يبقى انعدم عمل جريحة تمام، يبقى أدى إلى انعدام عمل القلب. انعدام عمل القلب يبقى أدى إلى ماذا؟ إلى أن القول لا عبرة به ولا قيمة له. ده قول، أصل الاعتقاد وكذا حال، الاعتقاد والإقرار ده قول، إنما العمل حركته بقى، عمل من أعمال الحب والخوف والرجاء وكذا، ده فرق بينه وبين إيه؟ إقرار واعتقاد. ده إقرار، إقراره واعتقاده زي قول اللسان وعمل لسان. قول لسان تنطق بشهادته، عمل بقى لسان حرك بقى، تقرأ قرآن وتذكر و... نعم نعم. الشيخ الإسلام بيقول أن كثير منهم يرى عمل القلب، يرى عمل القلب، ولهذا هو في موضع يقول: إذا ما قالوا بعمل القلب لازمهم قول جهل. هو اللي يقول: طب وإذا قالوا بعمل القلب لازمهم قول عمل الجوارح. هو داخل يرون أن لابد منه فرق، فرق هو قصدهم بهذا، وقصدهم بذلك هو عمل يدخل، يدخل. لا يدخل في هذا في الركنية، ما يدخل، ما يدخل عمل قلب في الركنية. ولذا حين يقول فرق منه، فرق وفرق، فرق وفرق، ليس كل فرق هذه ترى عمل القلب، لا. نعم، شوف كده العبارة كده الشيخ سنة يقولها كده، وجمهور وكثير من المرجئة يدخلوا أعمال القلوب. نعم، لا هو نفسه ما لهش تخريج، لكن لو يقول واحد سني أن هو من قال فقد عمل، يعني من قال أقوال لسان غير الشهادتين فقد عمل. إنما شباب لا، أنكر عليه، لأنه عنده من نطق من قال الشهادتين فقد عمل. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله بالنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصاحبا بنية، مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له.
وفي نعم، يعني أي واحد يعمل عمل وهو مختار لازم كله قصد من هذا العمل ونية. نحن لماذا أتينا؟ تركب السيارة لماذا؟ تمشي لماذا؟ تأكل لماذا؟ تشرب لماذا؟ لكن ممكن يقع عمل بغير اختيار واحد، يعني شيء رغم زي اللي بيبقى مبنج وبيعمل أعمالا مثلا، شارب خمر بيعمل أعمالا، هذا ماله مجنون وبيعمل أعمالا. نعم.
قال وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهي مفرد النيات لكنها بمعنى الجمع،
لأن الجنس. المراد نعم، لأن المراد بها الجنس، فلا تعارض بين إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنية. النيات باعتبار تعدد الأعمال، مثلا بالنسبة لك أي كل عمل له نية، بالنية جنس يشمل هذا الجمع، يعني لا عمل إلا بنية. نعم. وهذا نجد في كثير من النصوص أن قد لا يعارض الإفراد الجمع، إذ المفرد هو الجمع. إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان ده واحد ولا جنس الإنسان؟ جنس الإنسان. نعم.
قال
نعم، لا ليس فصيحا، نيات. نعم.
قال امرئ إنسان ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد عليكم بعمله.
السلام. عليكم السلام. لكن هل نقول امرئ إنسان، ولا ممكن يدخل فيه أيضا الإنس والجن؟ لأنه مكلف، فأيضا كذلك الجن لابد من ماذا؟ لابد من عمل فيه، من نية في عمله. نعم. يبقى امرئ سواء كان إنسيا أو كان جنيا، يعني كل مكلف. نعم.
قال ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة لله صار عبادة وأثيب عليه، وإن قصد به سوى ذلك كان له ما قصد.
يعني لو أن إنسانا مثلا جاء فغسل أعضاء الوضوء، لكن باب النظافة بينظف إيده بس ما يقصد وضوءا، ويتمضمض ويستنشق من باب نظافة ويغسل وجهه وكذا، ولا يقصد رفع حدث، هذا يسمى وضوءا شرعا؟ لا، ما يسمى وضوءا شرعا. يبقى لابد أن يكون له نية التعبد. رجل محدث حدثا أكبر ويعمل في الحقل ويعمل في كذا، وعنده بحر نهر ترعة طوال اليوم ينغمس فيها ويخرج وإلى آخره، ولم ينوي رفع الحدث، هل هذا الرجل يكون قد ارتفع حدثه مع أنه اغتسل ولا 20 مرة؟ ولا 20 مرة بيغتسل، لكن هل هذا يكون رفع الحدث؟ لا، لابد أن يعم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث. واحد غسل بدنه تبردا، اليوم حر وصائف، فدخل اغتسل كذا كذا كذا، ولم ينوي رفع حدث، لا يعد رفع حدث، لابد يغتسل مرة ثانية. طيب ولم ينوي غسل الجمعة، فلا يعد متعبدا، لا يعد متعبدا. وهذا يترتب عليه مسائل، يعني مثلا لو غسل غسل التبرد من شدة الحر ثم خرج، هل يصلي بغسل هذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا غسل تبرد عادة، ما هو بعبادة. لكن لو أنه اغتسل غسل من حدث أكبر، رفع جنابة، اغتسل ولم يتوضأ وخرج، هل يصلي بهذا الاغتسال؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لما رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر من بابه، دخل فيه، يبقى ارتفع الحدث بماذا؟ الأصغر. فارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. لكن لو أنه لم يكن ناويا إلا التبرد وكذا، ما يفعل، لابد من الوضوء، لأنه هنا لم يأتي بواجب أكبر فيدخل تحته الواجب اللي الأصغر. لكن لا شك حتى ولو كان يغتسل غسل الجنابة أن السنة أن يتوضأ مع اغتسال، لكن هذا نقول الوضوء هذا سنة وليس بواجب. فلو أنه عم بدنه بماء جميع البدن مع نية رفع الحدث، دخل في ذلك الايه؟ دخل في ذلك الوضوء، فالأكبر يدخل في الأصل. أشرح رحمه الله، سلام الله يبارك فيك في الصحابة. تمام. توضأت وغسلت الجمعة يصلح، ينفع، ينفع هذا. لكن المشكلة ما هي بقى؟ أنك أنت ما تتوضأش، لا تتوضأ، واغتسلت أنت غسل الجمعة ولم تتوضأ وخرجت، هل يلزمك وضوء أم لا؟ ليه؟ هنا وقع إشكالية، وهي أن غسل الجمعة من هيعتبر غسل الجمعة واجبا؟ يبقى أجزائك. ليه دخل الواجب الأصغر في الواجب الأكبر؟ لكن جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، وإذا كان مستحبا فالواجب ما يدخل ضمن المستحب، الواجب يدخل ضمن الواجب، واجب أصغر يدخل ضمن الواجب الأكبر. لكن أنت الآن لو غسل الجمعة ليس بواجب، وده قول الجمهور وده الأرجح، إذن هنا ماذا؟ لن يدخل، يبقى لابد أن تتوضأ. لكن لو توضأت واغتسلت وطلعت كده براء. لكن الكلام لو اغتسلت بدون وضوء، لو جنابة لا يلزم خلاص، لأن يدخل واجب الأصغر في الواجب الأكبر. إنما غسل الجمعة لا، عندما نقول بالاستحباب، عندما نقول بالجمعة يدخل واجب الأصغر في الايه؟ في الأكبر. نعم. خلص أهل المتوضأ أتى بواجب. نعم. مس ذكر مسألتين، مسألة الأولى حكم مس الذكر، مسألة الثانية كان قبل تعميم البدن كله ولا بعد. تمام. فلو أنه مس الذكر بعد الطهارة الكبرى وكذا، فإن كان يرى أنه ناقض الوضوء يبقى يلزم وضوء آخر، إن كان يرى أنه ليس بناقض وأيضا هذا الراجح فيكفي يكفي، ويكون غسل الوضوء مستحبا وليس بواجب، لأنه مس الذكر مستحب وليس بواجب جمعا بين الأجزاء. إنما وضعته منك حديث، ومن مس فرجه فليتوضأ فيكون هذا صريفا له فيكون مستحب. كل عمل أنت مختار لابد كل يوم الايه؟ وانت بتتوضأ الآن لابد من رفع الحجر لازم، وانت ما بتغتسل واجب دخل الأصغر في الأكبر فلا يلزم. تمام. دخل، يبقى في فرق بين وضوء منفصل ووضوء داخل فين؟ في ما هو أكبر منه، فالأكبر قضى على الأصغر. تمام. الأكبر قضى على الأصغر، إنما لو أنت هتتوضأ الوضوء فقط يبقى لابد من نية، بتغسل بتتنظف بكذا، هذا كله ما يصلح، لابد من نية في رفع ذلك. واضح؟ نعم. أيوه. تمام كده، مش هو غسل الجنابة وناوي رفع الحدث كده، تمام، انغمص وطلع. ها؟ لو هو ده غسل جنابة وناوي خلاص رفع حدث الجنابة ونزل انغمس في الماء وخرج يكفيه، ما يلزمه. ما يلزموش، وعليه حتى بما يدل على إدخال الوضوء في ذلك ولا يلزم الوضوء، إن في الوضوء يلزم الترتيب، في الاغتسال ما يلزم الترتيب. طب اللي انغمس ده ودخل الوضوء في عمل، واحد ممكن يقول لك كيف الوضوء يلزم فيه الترتيب؟ يبقى غسل وجهه الاول بعدين يدين بعد ذلك بعدين مسح راسه بعدين. طب هو ما عملش كده؟ لانه اصلا حكم الوضوء هنا من جهه الترتيب الغي، احنا دخلنا الاصغر دخلناه في الاكبر خلاص محى، والا لما تاتي تتوضا وضوءا وحده هنا لابد ان فيها من الترتيب. لكن المنغمس في الماء مرتب. ليه؟ لأنه ما يلزمه الوضوء وجوبا خلاص. لكن السنة مع كل هذا كما في حديث عائشة في الصحيحين حديث ميمونة أنه يتوضأ ثم يغتسل، هذه السنة. ولهذا عندنا الغسل غسلان، غسل واجب وغسل المجزئ وغسل كامل. فالمجزئ تعميم البدن كله مع نية رفعه، ده المجزئ. طب الكامل بقى المستحب، الجمع بين الوضوء والايه؟ والاغتسال، هذا هو. نعم. لازم المضمضة والاستنشاق على الصحيح، فيها خلاف ايضا، اللي بيرى ان المضمضة والاستنشاق مستحبة ما هو بلازم، لكن الصحيح انها ايضا واجبة لانها داخلة في حد الوجه، داخلة في حد. فكما يجب تعميم الوجه بالماء يبقى لابد من المضمضة والاستنشاق. نعم. التعود ما هو ناوي، اللي بيصوم ده كل يوم ناوي، بس خلي بالك في مسألة النووي ده مش لازم هو قبل الأذان اصطب وقف وشوف استحضر النية، لا كلنا أي واحد بنقوم نصحر وبنعمل ونسوي وكذا، وحتى لو بصحرش تنام بالليل كذا 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 من أول شهر كنت أنا أصوم رمضان، ده نية مستصحبة مش لازم تقف عند كل، لكن لو قطعتها لازم تعيد بقى النية. يعني ازاي؟ ابو مسلم يجي لي بيلا بكره، فقال انا كده كده ايه هبقى مفطر بقى بكره وخلاص عشان رايح واخد وترخص برخص الايه السفر ونوى الايه الفطر. بعد ذاك جاله تليفون ده مثلا انا سافرت الغى السفر، يبقى لازم انشاء نيه بقى لبكره خلاص. يبقى يلزم النيه في كل يوم بس استصحابها، استصحاب النية زي ما انت بتتوضأ، هل انت بتستصحب النية بتنشئ نية مع كل عضو، ولا انت نويت في الاول وطوال اغتسالك انت مستصحب؟ لكن لو انت مثلا قمت تصلي اللي بدأت الوضوء خلاص نويت هو، وبعدين وانت بتعاني في نوم شديد فوانت بتمسح رأس ايه انا هنملي شوية وانصرفت وانتراح وانت راجع تاني قلت لا لا يخز الشيطان هي كلها نصف ساعة نقومها وخلاص كده، ها هتغسل رجلك انت مسحت رأسك هتغسل رجلك بس ما عادش ينفع، لابد تبدأ من الأول لأنك قطعت الاستصحاب قطعت النية، يبقى لازم تبدأ من الأول لازم تبدأ من الأول. يبقى لازم نستحضر صحضر النية لأن هي موجودة مستصحبة، هذه النية ماذا؟ مستصحبة. لكن لو انقطعت لابد بقى من استئنافها، لابد من انشاء من جديد. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ يبقى لابد منه. نعم. ما فيش اشكال، يعني هيكرر الوضوء يعني. لا لا بقول ما في اشكال. يعني ايه؟ يعني لو فعل هذا مباح، يقول لك ممكن ما انا مسست فرجي من كذا، لكن السنه هي ورد الوضوء قبل الاغتسال ثم الاغتسال، يكفي. نعم. نعم. يغني. يكفي نية الكبرى بس. يكفي نية الكبرى. نعم. زي اللي عنده وضوء طواف إفاضة وعنده طواف وداع. فهو خلاص نوى الإفاضة بس أجزاء. حديث ابن عباس في الصحيحين لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عادي بالبيت، هو آخر عادي بالبيت. ايوه يا شيخ اسامة. النية فعلا حتى تؤجر. نعم، من اهل العلم من قال بانك لو انفقت على زوجتك وكذا انت مأجور بمجرد الفعل. مأجور بمجرد الفعل. ومنهم من قال يلزم نية، لان ورد في الصحيح من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى وضع إيه؟ تبتغي وجه الله. والأقرب أن هذه الأعمال الصالحة من نفق على الزوجة ونفق على الأولاد والصحب من الناس وزرع ما فاتي منه يأكل الطير والإنسان والآخره، أن الإنسان يؤجر بمجرد هذا العمل طالما أنه عمل صالح، لكن يزداد أجره بالنية. هو عمل صالح على اعتبار أن هذا عمل مشروع، تمام؟ فأنفق واجب عليه فهو أنفق هذا وما استحضرش بقى نية ابتغاء وجه الله، لأنه الأصل عنده ده عمل صالح فعلا، مش بقى لا يقصد بوجه الله. خلي بالك لو في ما ينفي لا، لكنه بقى ما استحضرش النية في كذا وراح صالح بين اثنين وكلام هذا قبيح، هذا عمل صالح يؤجر بمجرده لكن يضاعف أجره بهذا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من إنسان يغرس غرسا وكذا فيأكل منه شجر حجر إنسان أو طائر وكذا إلا إيه إلا أجر على ذلك. وقال في كل كبد ربط بطن أجر، يعني أنا عندي مثلا حوض مية حطه وبيجي الأنعام تشرب منه كلام من القبيل. أنا مش بقى عند كل حصان أو حمار أنوي خلاص أنا عامله خلاص مثلا، أو أنا مليت الترعة ماء وأنا بروي أرضي، فمر طير شربت مر كذا شربت وأنا كنت بروي الأرض، بروي الأرض أوجر عليها تؤجر علي، لكن مع النية طبعا بتؤجر، ولهذا لابد أن يكون لك نية في كل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هجرته، الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بها هنا ترك السكن.
يبقى إنما أعماله بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني على قدر نيتك تحصل أجرك. نعم.
قال: الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بها هنا ترك السكن في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكن بلاد الإسلام، إلى الله، إلى دينه والوصول.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هجر نهى الله عنه يعني ما ترك. والهجرة تارة تتعلق بالمكان، وتارة تتعلق بالأعمال، وتارة تتعلق بالأبدان. كيف ذلك؟ تارة تتعلق بالمكان فيجب عليك الهجرة، أو يستحب أو يحرم من مكان، يجب عليك ترك هذا المكان وهجرة منه إن كان البلد بلد كفر ولا تستطيع أن تظهر شعائر دينك، أو كانت البلد بلد بدع ولا تستطيع أن تظهر سنة، أو بلد معاصي وتخشى عن نفسك فتنة إن بقيت فيها، وجب عليك الانتقال من هذا المكان إلى مكان الإسلام، إلى مكان السنة، إلى مكان الطاعة. يعني هذا يا إخواني لا يختص بلاد الكفر فقط، واحد يعيش في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يجهر بدينه ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فحينئذ ماذا نقول؟ هذا يجب عليه الهجرة، إلا إذا كان ضعيفا استضعفا ما يستطيع أن يواجه. قال الله عز وجل: إن الذين يتوفون ملكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم وهم ظالموا أنفسهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. تبنى بلد مثلا كلها شركيات وأقصد كلها بدع وضلالات، وفيها من أهل البدع ما فيها، وأنا عاجز أجهر بسنة وأرد على بدعهم لأنها يقتلوني أو كذا، وأنا قادر أن أهجر منها، يبقى بقى إلي طالما أنا لا أحذر من هذه البدع ولا من أهلها، ولا لي فائدة في البلد حتى أنقذ شباب البلد أو نساء البلد أو رجال البلد من هذه البدع، ولو أنا تكلمت قتلت يبقى إذن أهاجر من هذه البدع. فكما قال بعض السلف: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، يعني منهج السلف. طب الثالث: أرض معاصي كلها شهوات وكلها فتن وكلها تبرج وصفور وكلها اعتداءات، وأنا لا أستطيع أخشى على نفسي قد أفتن، أنا بيئة فيها يبقى هنا يجب الايه؟ ولهذا قاتل المئة نفس لما قال العالم: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن ماذا؟ الحق بأرض كذا، فإن فيها قوم صحيحين يعبدون الله فاعبد الله معه. أنا في وسط مثلا بلد فيها القتل وفيها الزنا وفيها التعدي وفيها كل شيء، وأنا أخشى على نفسي وأخشى على أولادي، أخشى على من هذه البيئة اللي ممكن تجرني، واحد يقتل ابني هعمل بقى؟ وأنا الشيخ وأنا أتحول بقى تبقى قتل قتلة، تمام؟ واحد غصب ابنتك هتعمل إيه؟ فأنت إيه اللي معادك بقى حتى تغتصب ابنتك، حتى يقتل ولدك، وحتى يسلب مالك؟ يبقى أنت رجل طيب في حالك ومن المسجد مش عارف بيتك وكذا، بس ممكن يطرق الواقع إلى إيه هذا؟ زي الشاب الصالح رايح مسجد وفي حي، وشباب صايع في الحي وكله بقى عندهم تعديات، يجوا كل ما يروح المسجد يعتدوا عليه، إيه اللي يشتموه؟ إيه شوية بقى ضربوا قلمين، شوية استهزأ بيه، شوية مش عارف إيه. اضطر الشاب عين المسكين إنه يرد، لما رد ضربوا لما اتضرب وضربوه قالك بقى يعني ينفع يبقى اخد ايه وانا رايح اصلي اخد معاه حتة مطوة كده صغيرة اخد بينك ايه حتة عشان حد ما يبقى كنا بتوع مساجد واللي في جيوبنا السواك الشاب عيني في جيبه السواك من هنا وجيبه المصحف من هنا وجيبه المتن من هنا لما خد له قلمين فكر يجيب المطوة من هنا برضه يبقى رقم 4 المطوة طب هيجيب المطوة يعمل بقى ايه اول ما يجي عايز يعمل يبقى. طب خلاص انت بقى تعمل ايه سيب الحي قبل المطوة سيب الحي وروح حي في السواك وفي المصحف وفي المتن تمام انت قاعد بقى رجل المطوة وجبت المطوة النهاردة وضربوك برضه خدوها منك راح جاي اخوك انا اجيب السيف مش المطوة يبقى احنا يبقى اذا دي تحول من هذا المكان الى ولهذا قال نعم نعم لك توبة ولكن الحق بأرض كذا فنفاها قوم صالحين عبد الله فاعبدوا الله معه دي اسمها يا اخواني هجرة مكانية ولا يعذر احد الا اذا كان ضعيفا ما يقوى على الهجرة الثاني هجرة اعمال وهي هجرة كل باطل من شركيات من بدع من معاصي يجب عليك ان تهجر هذا قال النبي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كل اللي ربنا نهى عنه والرسول ينبغي ان تنهى عنه ده هجرة اعمال طيب الثالث هجرة ابدان يعني تهجر الرجل في الله لا تكلم ولا ترد السلام عليه متى والله لو وقع هذا الرجل في شركات او وقع في معاصي او وقع في بدع وانت نصحت مرة اثنين كذا ورجل مصير فحينئذ تهجره يسلم عليك لا ترد عليه السلام ولا تلقى عليه السلام ليه زجرا له وهذا مشروع بإجماع العلماء وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وهم صحابة أفاضل أجلاء لما لم يخرجوا للجهاد معه في مع وقعة تبوك فأمر النبي أن يهجرهم فهجرهم 40 ليلة بعد 40 ليلة أرسل إليهم إلى نسائهم بمفارقتهم كمان فوصل الأمر إلى 50 ليلة جاء الفرج بعد 50 ليلة قال العلماء ففيه إجماع مشروعية لاحظ مشروعية هجر من المبتدع مشروعية هجر العاصي أو آخره لكن لو كان يترتب على ذلك مضرة على الإنسان أو شيء إنسان ضعيف في بلد ولو فعل هذا هيضربوه أو يعمل أو كذا ممكن يترك الهجر لكن ممكن لا يهجر ولكن لا ينبغي أن يكون أكيلا أو شريبا أو مخالطا يبقى يدوبك على قد السلام كده السلام اللي ما ينضربش فيه السلام اللي ما يقتلش فيه السلام اللي يبقى السلام عليكم بس السلام عليكم السلام إنما بقى تفضل واعمل لك شاي ونقعد ونعمل وكول لا ما ينفعش ليه بقى الحاجة تقدر بقدرها الحاجة تقدر بقدرها نعم يبقى إذا الهجرة أقسام ها هجرة مكانية هجرة مكان هجرة أعمال هجرة أبدان نعم
قال رحمه الله تعالى إلى الله أي إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة قال ورسوله
طبعا هنا لابد من وضع ضابط بقى في بلد الإسلام وبلد الإيه الكفر ما بلد الإسلام ضابطه وما ضابطه بلد الكفر متى أقول هذه بلاد كفر وهذه بلاد إسلام هل بلاد الكفر يعني أنه مثلا يسكنها بعض الكفار أو يسكنها كفار أو يكون فيها بعض أعمال الكفار وبلاد الإسلام يسكنها مسلمون أو يكون فيها بعض أعمال الإسلام لا ليس الضابط هذا طيب الضابط ما هو ها يا محمود بلاده الكفر ما تظهر فيها شعائر الكفر بلاد الإسلام ما تظهر فيها شعائر الإسلام مثلا مصر بلاد إسلام ليه ظهر فيها شعائر الإسلام حتى لو وجد بعض الكنائس حتى لو وجد بعض كذا لا يضر ليه الشعائر ظاهرة احنا مسلمين وعندنا مساجدنا وعندنا حجنا وعندنا صلاتنا وعندنا أئمتنا وعندنا 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 آخره، هذا بلاد إسلام شعر فيها إيه ظاهرة. لا يعكر على هذا وجود بعض شعائر الكفر، لأنها ليست راجعة إلى قوة الكفار بحيث كذا وأنها ظاهرة ولا ولا. طيب أمريكا بلاد كفر، ليه شعائر الكفر أمريكا، فرنسا، السويد، مش عارف أسبانيا، حتى لو وجد فيها جاليات مسلمة، عندنا عندهم مساجد وعندهم كذا وكذا، ده لا يغير الحكم. يبقى الحكم هنا ماذا؟ لظهور الشعائر، ظهور في قوة، في ظهور، في انتشار، وفي وفي. طيب بلاد الإسلام، بلاد الكفر عفناها. طيب قد ينضاف إلى بلاد الكفر وصف الحرب، يبقى بلاد كفر وحرب، وقد تكون بلاد كفر لا حرب. إن كان بيننا وبينهم عهود ومواثيق وكذا يبقى ليس بلاد حرب، إن كان في اعتداءات بيننا منهم علينا وما في عهد ولا أمان ولا ولا آخره، فهؤلاء بلاد إيه؟ حرب. يبقى الحرب مرتبط بالأمان من عدمه، إنما الكفر مرتبط بالشعائر. طيب نختبركم كده، يبقى تونس بلاد إيه؟ المغرب، الجزائر، طب ليبيا إسلام برضه، إسلام واخدناك. طيب بريطانيا في الفاتيكان، هي الفاتيكان بلد؟ آه عشة كده معمولة بلد، بلد زي مصر الدولة بالظبط، عشة كده فيها يعني إيه زي بيتين عندنا على الكوبري كده، وهو مش ما كملوش ألف باي أو ألف شيء ألف ها؟ وآه فهم وبلد دولة يعني دولة دولة. فلكن مثلا فلسطين مش عارفين انها تبقى دولة، اصحاب ارض واصحاب مكان وعندنا ملايين مش عارفين تبقى دولة، والعالم اللي معترف بينا ومش معترف بينا، لكن الفاتيكان الالف واحد دول دولة دولة. طيب يبقى دي بلاد كفر، دي بلاد ايه؟ حتى نرد على الجماعات التكفيرية الذين جعلوا بلاد المسلمين بلاد كفر، لماذا؟ قالوا لأن الحكام كفار. لماذا؟ قالوا بيحكموا القانون الوضعية، إذن يكونوا كفار. هنا بقى ننتقل إلى مسألة، ما هي؟ بلاد الإسلام، بلاد إسلام ولو حكما غير مسلم، بلاد الكفر، بلاد كفر ولو حكما مسلم. الديمقراطية جابت في مصر ميخائيل يبقى رئيس مصر، والديمقراطية جابت في أمريكا محمد إبراهيم حاكم أمريكا، خلاص. هنا مصر بلد إسلام حتى لو حكمها ميخائيل، خلاص. أمريكا بلد كفر حتى لو حكمها محمد إبراهيم، مش عارف مش عارف خلاها أحمد علي، بس عشان يعني محمد اسم نبي وابراهيم اسم نبي، خلاص. ايه ايران بلاد كفر مع سبق لسر وترصد، خد بالك، مع سبق لسر وترصد بلاد كفر، بلاد تكفر بالقرآن، بلاد تكفر الصحابة، بلاد تضعف رسول الله، بلاد تضعف الله، بلاد تلغي شرائع الإسلام، بلاد تلغي دواوين الإسلام، لا رب ولا نبي ولا صحابة ولا شريعة ولا قرآن، خمس حاجات اهو، ده دول الأصول. ربنا عندهم لا يؤمن به، ذاك الرب الذي وافق أن يتخذ محمد أبا بكر صاحبه. ازاي ربنا يقر احنا لا نكتمل مع نزف رب؟ الرب اللي يقر ان يكون ابو بكر صاحب النبي؟ لا، لان كافر اصلا. طب والنبي؟ والنبي اللي اخطا لما ينص على العين نصا صريحا وكذا وكذا، وفيهم اصلا من لم يعترف بنبوته، بل ان جبريل اخطا لما نزل برساله على محمد لما كان ينبغي ان ينزل برساله على علي. ولا قران، فإن هذا القرآن محرف أصلا، ليس هو الذي أنزله على محمد، ولا صحابة فهم كفار إلا النفر القليل قال البيت وكذا، ولا شريعة لأن ما عندهم البخاري روى ولا مسلم روى ولا إنما عندهم أبو عبد الله روى وأبو عبد الله روى وما نعرفش أبو عبد الله هذا نحتوه كذا. يبقى لا رب ولا نبي ولا شريعة ولا قرآن ولا إيه ولا صحابة ولا صحابة. نعم. إذن بلاد الكفر لا يتغير حكمها ولو سكنها مسلمون يصلون فيها ولو حكم مسلم، وبلاد الإسلام لا يغير حكمها سكن الكفار فيها تمام، ولا وجود دور عندهم لعبادتهم الباطلة. فالبلد وبلد الإسلام الشعائر كما قال الإسماعيلي ونقل الإجماع ذلك، والبلد وبلد الكفر ده ضابط مهم جدا جدا. الحاكم مش هغير حكم الايه الدار ولا السكان، باقي مسألة في الدار. إن الحكم على الدار بالكفر لا يعني الحكم على أهلها بالكفر، وإن الحكم على الدار بالإسلام لا يعني الحكم على أهلها الذين يسكنونها جميعا بالإسلام. فبلاد الكفر قد يسكنها مسلمون، مثلا هنقول ألمانيا بلاد كفر مش معناه المسلم لو سكن هناك يبقى كافر، لا. فالحكم ده مش حكم جميع الأفراد السكان. طيب مسألة أخرى، الدار ترجع إلى شعائر لا إلى بقاع، يعني مش هقول مثلا دي مصر، مصر ايه مثلا دي بلد إسلام، أن هذا يصبح وصفا دائما لها إلى قيام الساعة حتى ولو سكنها كفار وأظهروا الشعائر وصارت الشعائر له. لا، في يوم من الأيام كانت مصر بلاد، في يوم من الأيام كانت مكة نفسها بلاد كفر. فالحكم للدار إنما يترتب على أحكام مش على بقاع، مش على بقاع. اليوم الدار هذه الدار كفر، هذا قد تكون دار إسلام، أو هذه الدار دار إسلام ولكن قد تكون غدا دار كفر. هذه أحكام بارك الله فيكم مهمة جدا حتى نرد على جماعات التكفيرية الذين يكفرون المسلمين ويعتبرون دارهم دورهم ديار كفر وإلى آخره، وبيترتب على أحكام، كل دي بيترتب على أحكام. ولذا احنا بنقول العلم يا إخواني، العلم هو الحصانة، العلم هو الحصانة. نعم، العلم يمنعك من لبس من لبس الحزام الناسف وتقرب به إلى الله. لأن اللي بيلبس حزام الناسف ده ليه؟ لأن الحاكم كافر والحكومة كافرة والبلد بلاد كفر ودول طواغيت ولابد من إزاحتهم. طب أنت تزيحهم بحزامك، أنت مثلا بتقتلك 10، مش مشكلة، ما هو نساهم البداية كده، أنا بقتل 10 وده غيري بنبدأ، وعسى أن يفرج الله يوما ما. تمام، زي ما الصحابة انهزموا وانتصروا وكذا حتى حصل تمكين، فمش مشكلة. ما أنا عارف إن أنا لما ألبس حزام ناسف مش هغير الوضع، لكن أنا لبنة في تغيير الإيه؟ الوضع، لبنة في تغيير الوضع. تمام يا إخواني؟ نعم، وهم وهذا هم بيضحكوا علينا كده؟ ضحكوا علينا كده؟ هو لازم حماس تنتصر؟ مش لازم حماس تنتصر، بس هي بتحيي الجهاد. فإحنا النهاردة 2 مليون هيصفوا على 1.5 مليون، مش مشكلة، لكن بكرة هيبقى فيه تحرير. هما كده مقياسهم هكذا. طب ايه ليه النبي ما عملش كده في مكة؟ معاه 100، معاه 200، معاه 300، يخلص 100 في سبيل التحرر. لكن الله قال كفوا ايديكم، الله قال كفوا ايديكم، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن تخطفكم الناس فأواكم وأنتكم نصر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. لازم الاعتبارات دي، الله كده الله يحب أن تؤتى رخصه. لكن لما يكون عندنا قدرة على مقاومة أنقاوم، لما يكون عندنا قدرة، ما عندنا قدرة نراعي مرحلة الضعف. نعم نعم. ما احنا بنقول اجماع، الاجماع على ان دار الاسلام هي الضارة تكون فيها شعر إنسان، مش هي الضار الذي يحكمها مسلم. خلي بالك، إنما الضار التي علوها أحكام الكفر وبالتالي حكمها مسلم يضر كفر. طب يا سمير حبيبي، نعم، فلو جه قال لك باعتبار ايه الحاكم، الحاكم لو مسلم اصلا في بلاد الكفر لن يحول الدار. يعني ايه محسوب الدوله؟ طب وماله؟ ده افراد عادي لا زال مسلم. طب خلاص يعني لا منهج دوله هتهولي بقى في الدستور المصري هذا ولا في القانون المدني؟ ما هذه العبارات الخربت الدنيا. تصبح تبني ده فين والدهوري كده موجود يعني في القانون المصري؟ ولا عمك احمد بيقول مدد يا بدوي، وباع الفجل بيقول مدد يا زينب، وافراد هذه افراد. طيب مثلا عمك خلاص انتشر فكر صوفي ولا فكر اشعاري عند الناس وهكذا. لكن قالوا القانون كذا، قالوا الزموك بكذا. طب لو ألزموا بقى، لو قالوا احنا كده صوفية قبورية، احنا مثلا صوفية واحنا شعرة واحنا مش عارف ايه، تمام، والشعائر ظاهرة، يبقى اعتبار الشعائر مش باعتبار الوزير الفلاني ولا المحافظ الفلاني. خلاص يبقى هنا الشعائر ايه؟ اعتبار الشعائر. ولا يعني قد يكفر الواحد بدعواه تقوم حجة ويكفر، ولا يعني كفره أن الدولة صارت بلاد كفر. قد تكفر حكومة فيهم 50 وزير مثلا والبلاد بلاد إسلام. هات أي حاجة أقولها حكومة رئيسها بهي كفر البلاد بلاد إسلام إذا كانت شعير ظاهر، صح؟ مش يقول لك بقى الحاكم سيد بتوع الأشعار احنا كفروا يا أخي بس خلاص بقى. عايز أكتر من كده؟ خلاص الكلام. ومش هو الكفر بس، ده كفر هو وحكمته. لا يعني هذا أن البلاد تكون بلاد كفر. ليه؟ الشاعر ظاهرة يعني نظهر كلمة أهو، أشعار بيتكلم في المسجد هناك وشاب بيتكلم هنا بالسنة، هو نجم المدى بدوي وشاب المدى يا ربي، وهشام بيقول مدد يا بدوي هذا شرك، وبيقول هشام بيقول مدد يا ربي هذا وهابي. ليه بيمنع مدد يا ايه؟ ده اخر اختراع لسه سامعه النهارده. الناس دي في اختراع، الناس دي مع ابليس بدون مباشر، خط مفتوح. مش هقول اشد من ابليس، ما في اشد من ابليس. رجل لسن لسن قالك انا ساتي لكم بدليل من كتاب الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. إيه المفاجأة دي؟ إيه المفاجأة؟ من القرآن أن أول خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا ابني ده اسمه محمد بن عبد الله، يعني أبوه قبله. صور جات لي دلوقتي، والله أنا لسه جات لي دلوقتي. هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن إيه؟ عدنان دول قبله. يبقى ازاي اول خلق الله؟ هو انت عارف خلق الله؟ هو انت من خلق الله؟ انت ايه بالظبط؟ يعني ازاي يكون محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ازاي يكون اول خلق الله وهناك خلق لله قبل محمد ابن عبد الله؟ هيبقى ازاي بس؟ هيبقى ازاي؟ طب دليلك بقى من القران. المهم دليلك من القران ابن محمد اول خلق الله. قال لك اقرا في سوره الانبياء كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا حق. طب كويس، كما بدانا اول خلق نعيده، خذ الايه دي اقرا معها الحديث انا اول من تنشق عنه الارض كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن بداءة الخلق سترتبط بها إعادة الخلق على وفق بداءة الخلق. فلما كان محمد بداية من تنشق عن الأرض كان هو بداية من بدأ به الخلق. كما بدأنا أول خلق نعيد. وإحنا العوامل زي حالتنا، إن معنى الآية زي ما خلقناكم من عدم وبدأنا هنعيدكم برضو، مش بالترتيب، مش بالترتيب. يبقى أول خلق الله يبقى هو واضح إخواني، يبقى هنا كما بدأنا يبقى إيه؟ أنعيد. ومحمد أول من تشق على الأرض يبقى ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم أول خلق. ثم يوضح ما زال ما وقف. ولهذا شوف الدقة بقى، ولهذا تقرؤون في سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده، اقرأ بعدها على طول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى إيه؟ هو ده، هو ده. يبقى ده من جهة الخلق وده من جهة الرسالة. فأول الخلق أرحم الخلق. شوف التركيبة، خلي بالك. لهذا تأتي الآية دي وما أرسلك رحمة العالمين بعد آية كما بدأنا أول خلق نعيد. يبقى كما بدأنا أول خلق نعيد تعلقت بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين تعلقت بالرسالة. فرسالته رسالة رحمة، وخلقوا أول خلق، والدليل إن أول من تنشق عن الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بدأ الله الخلق محمد سيبدأ الإعادة بمحمد. وكما قلت لكم هو ليس محمد فقط، هو محمد. فهل كان قبل عبد الله ابن عبد المطلب؟ فهل كان عبد الله قبل عبد المطلب؟ إلى من يا إخواني؟ إلى عدنان. عدك ده كم واحد؟ طب وعدنان قبله؟ إلى آدم. طيب وهل آدم أصلا أول مخلوقات؟ ها؟ جاء في حديث الصحيح عبد الله بن عمرو، أول ما خلق الله القلم قال اكتب. انتبه، أول ما خلق الله القلم، حين خلق القلم قال اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم وكأنه لم يخلق. ده كان قبل ايه بقى؟ قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنه. يبقى انا هرجعك بقى يا فتك، يا فتك يا مصر، يا فتك، هرجعك قبل الخلق بخمسين الف سنه. القلم خلقه الله، اهو خلق الله وكتب حين خلقه، حين خلقه كتب ايه؟ ما قدر شيء. وده كان قبل خلق السماوات والارض بكام؟ قبل خلق اي حاجه في السماوات والارض خمسين الف سنه. طيب اعلى من كده بقى، قبل الالم، وكان عرشه على الماء. يعني في عرش وفي ماء كمان قبل خلق، لان حين خلق الله القلم قال اكتب. يبقى دي الظرفيه، اهي الظرفيه، الكتابه مع الخلق. ولهذا جاء النص أول ما خلق الله القلم ضبطت بقى. أول ما خلق الله القلم قال، أو أول ما خلق الله القلم، هي أول ما خلق الله القلم ولا أول ما خلق الله القلم؟ بمعنى أول ما خلق القلم يبتدأ خبر، يبقى دي يبقى ده القلم بدأ بأوله هو أول خلق. طيب التانية هنضبطها، أولا مش متعلق بالزمان. أول ما خلق الله القلم، حين خلق الله القلم قال اكتب. وهذا هو الصحيح، لأن فيه نص وكان عرشه على الماء. ولهذا يقع النزاع بين القلم الأول ولا العرش، ده نزاع. طب العرش الأول ولا الماء؟ نزاع في أول الخلق، نزاع العرش والماء. فطبعا السلف على أن العرش قبل القلم للأدلة الأقرب المرجحة. لكن الخلاف بقى بين العرش والماء ده خلاف قوي جدا، لأن وكان عرشه على الماء إذا ذكروا مع بعض، الماء الأول والعرش الأول صار الدليل فيه أخفى من العرش والقلب. ولذا ذكر ابن القيم في الكافية الشافية في النونية ذكر أرجحية القول بالعرش من القول السلف. لكن نيجي بقى عرش ما صعب شوي. ولهذا ابن جرير كان يرجح القلب شوف أول، لكن يقول في مسألة بقى العرش ما يقول والظاهر أن العرش أن 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 الماء قبل العرش. وجاء بعد أثار في مثل هذا بعض أثار عن السلف، ولهذا لعل الأقرب يكون الماء قبل العرش أو على الأقل العرش عنده. تمام. يبقى إذن ليس أول ما خلق الله محمدا، ولو أنت عايز ترتبه يبقى ترتبه من أول بقى المخلوقات واحد 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 وهكذا. يبقى قبل النبي بقى إيه؟ على الأقل بني آدم، هيجي آدم. انظروا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كم. يبقى ينبغي أن إيه؟ أن يحيى آدم ومن بعده إلى محمد، يبقى كم. لكن حينما يقول النبي أول من تنشق عن أرض كذا لفضله مثل إبا كمان مثل نحن الآخرون السابقون الأولون. إحنا الآخرون، إحنا الأولون، إحنا الآخرون خلق، لكن إحنا الأولون قبل كله. حسبنا الأول، صراطنا الأول. شوف ده يبقى اتعكست أهو. فتخيلوا يا إخواني يعني إلى حي أي حد، إلى أي حد يصل هذا الإجرام والتلاعب بكتاب الله والتلاعب بسنة رسول الله. فعلا يعني المخترع هو فعلا بيعترف بالأولية. أول مرة تسمعوه؟ لا تمام، يبقى هون تكويس أنت سمعته يعني ده أول مرة. إيه أول مرة؟ دعم زي الرضواني أول مرة، هذا الاستمداد أول مرة إن إحنا نستخرج أسماء حسنة المطلق من 99 والمضاف 99، دي أول ما لعل هذا أول إعجاز نطلع عن طريق الحاسوب إن الأسماء المضافة دي تبلغ 99. لا لأول مرة، كلمة لأول مرة تحكم على أي قول من البطلان. طالما أول مرة، طالما النصوص مرت على السلف وأول مرة أحد يستنبط هذا الاستنباط من هذه النصوص بما يصادم النصوص، يبقى ماذا؟ يبقى هذا دليل على قول الايه؟ الباطل. فلا يمكن ان يكون علم خفي على الاولين ثم علمه المتأخرون. لكن ممكن انا اعبر تعبير لم اسبق اليه لكن عن حق سبقت اليه. اعيدها تاني، ممكن اعبر تعبيرا ها لم اسبق اليه لكن بشرط ان يكون ايه؟ عن حق سبقت اليه. يعني لا يصادم من سبق. فأنا أعبر تعبيرا أدبيا أقسم تقسيما دقيقا في ضوء ما سبق. ولذا حب نقول في كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب بقورة في بابه لم يسبق ابن عبد الوهاب إلى مثل هذا التصنيف اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق العربي. لكن كل الذي في كتاب التوحيد مسبوق إليه. واضح؟ إيه؟ أعيد العبارة دي كده؟ قد أعبر عبارة لم أسبق ها إليه. نعم ها بشرط إيه؟ تمام، بس بضوئي في ضوئي وبشرطي ألا تخالف من سبق إليه. يعني بحق سبقت إليه قد أعبر تعبيرا لم أسبق إليه بشرط أن يكون بحق سبقت إليه. والتعبير عن المسألة بعبارات ما فيها إشكالية، حتى العلماء يسموها اختلاف تنوع. يعني الصراط المستقيم هو النبي والصحابة، الصراط المستقيم هو بكر وعمر، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو القرآن. ترون خلافا؟ لأن هو كله كده، كله يدور في هذا الفلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى إلى الله، إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة. قال ورسوله، والمراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته. والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته.
تمام. انتبه. يبقى الهجرة إلى الرسول الهجرة إلى الله معناه إيه؟ تهاجر الله إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة. قال إن مهاجرون إلى ربي سيهدين. طب الهجرة إلى الرسول، أما في حياته فالهجرة إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته. ولهذا بهذا نرد على من يقول بأن الخضر حي، إذ لو كان الخضر حيا فعلا أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأتي الرسول؟ الخضر نبي على الصحيح، لماذا لم يدخل في شرعة النبي ويبايع النبي؟ النبي يقول لو كان موسى حيا لا موسى إلا أن يتبعان. أين هو من الجهاد؟ أين هو من البيعة؟ أين هو إن كان حيا؟ أنا أظن بالخضر إن كان حيا ألا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وألا يجاهد مع النبي وألا يبايع النبي وألا لا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا. فالقول بأن الخضر حي قول ليس بصحيح. نعم، يبقى الهجرة إلى الرسول أما في حياته ليكون في معيته، وأما بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. يقول والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. حقيقة في هذا النظر، وتصحيحه أن يهاجر إلى اتباعه وليس إلى أتباعه. لما يجب بعد النبي نحن هاجر إلى مكة، النبي قال لا هجرة طبعا الفتح ولا هجرة ولا أهاجر إلى مدينة، ما يلزم. ولو كنت في بلاد كفر بقى أرسمنا نهاجر إلى بلاد إسلام، ما هو بلازم المكان اللي كان فيه النبي. يقول هجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. لا، الهجرة بعد وفاته تكون إلى اتباعه، اتباع سنته والعمل بذلك، وحتى في حياته ينضاف إلى هذه الهجرة إلى اتباعه وكذا سنته الهجرة إليه حيث تعينت الهجرة. لكن إذا لم تعين الهجرة وكذا فلا يلزم. ولهذا النبي قال الهجرة طبعا الفتح ولكن جهاد وجهاد ونية. ولهذا الهجرة إلى الله تعني الهجرة إلى الله بالتوحيد، أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل بالتوحيد، وأن يهاجر إلى نبيه باتباعه والامتثال لأمره. نعم، نعم، بس ما يلزمني هو هنا ما يلزمني إيه؟ هذا يكون حالة خاصة اللي احنا بنسميها الهجرة من بلاد كفر بكذا، من بلاد معاصي بكذا، لكن دي مش خاصة بالهجرة إلى الرسول. لكن احنا نهاجر إلى الرسول أما في حياته وهاجر إليه لأنصره وكذا، أما بعد موته فأنا مهاجر إلى سنته، مهاجر إلى اتباعه. ودي هجرة لا تنفك، ودي هجرة لا تترتب لا تتوقف على ضعف القوة في البلاد في البلدان أو كذا، دي هجرة دائمة. في هجرة إلى الله وهجرة الرسول دائمة، وهي هجرة القلب. هجرة القلب إلى الله بالتوحيد والإنابة وكذا، هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل به، هذه هجرة تنقطع، تنام معك وتقوم معك، بخلاف هجرة. ولهذا الهجرة اللي احنا ذكرناها هجرة مكان، هجرة أعمال، هجرة أبدان. هجرة المكان والأبدان تمام، هذه هجرة حسية من أو ظاهرة. هجرة القلب بقى هذه هجرة باطنية، هذه هجرة أعمال قلوب، هذه هجرة معنوية، لابد أن يبقى الإنسان هكذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى في هجرته إلى الله ورسوله أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. قال دنيا يصيبها شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرياسة، امرأة أنثى يتزوجها ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها.
يعني ما يقول وما كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، طيب أو امرأة يتزوجها ما هي من الدنيا، فيكفي دنيا يصيبه، لا فلماذا ذكر المرأة يصيبها يتزوجها بعد الدنيا مع أن هجرته إلى امرأة زوجها من الدنيا؟ قال ها وخص المرأة،
قال وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة.
هذا يسمى عند العلماء ذكر الخاص بعد العام، كل أهمية لملحظ فيه، لملحظ فيه. نعم.
قال فهجرته إلى ما هجر إليه أي من دنيا يصيبها،
ولا يقول ما ظهرت فتنة أضر على الجاري من النساء. سبحان الله، يعني هذه من أقوى الفتن المرأة، ولهذا النبي يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يقصد المرأة، أذهب للب الرجل حزيم من كل، ولا تجد أكثر فتن في النساء، ولهذا أكثر أسلحة أعداء الدين لسيما اليهود وكذا من النساء، نساء استعملون النساء مادة في تدمير العالم، مادة. ولهذا شوف قد تجد الأماكن وتجد توريطات لشخصيات مرموقة في مع المرأة وكذا، ثم بعد ذلك يحاربونه إيه بهذه المسائل ويوجهون السياسات بالنساء. أنت شرعت عندنا لك شرعت فضيحة، تمام، احترم نفسك وافعل كذا، حاضر، وإلا أخرج. واليهود أكثر من يستعمل هذا فتنة المال والنساء وكذا، عند اليهود يتحكمون في العالم عن طريق ذلك، شرذمة قليلة لكن يعلمون كيف الإغواء. اليهود شر حيثما كانوا، شر شر من أشر الناس اليهود، لا تجدن أشد الناس عدوا الذين آمنوا اليهود والذين شر هم والروافض، لأن مؤسس الشيعة والروافض وعبد الله بن سبأ اليهودي، اليهودي. نعم.
قال فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله، وبيانا لانحطاط رتبته رتبة مريديهما بالهجرة.
يعني ننظر إلى النص فوجدنا ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، ومن كان في هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تنكحها، مقتضى السياق يكون إيه؟ فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوجها، لكن لم يذكر هذا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، احتقارا يعني تحقيرا لها. نعم. إذن المرء بحسب نيته، هجر إلى الله ورسوله، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، كهجرة الصحابة لما هاجروا مكة إلى المدينة، تركوا الأوطان، تركوا الديار، تركوا الأموال. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما كان أحد ينظر إلى داره ولا إلى ماله ولا كذا، هذه المدينة وقبلها الهجرة الحبشة، نساء ورجال، كل ذلك في ذات الله عز وجل. ولهذا صهيب لما هاجر من مكة إلى المدينة وقد ساومه المشركون على ماله وترك كل المال، ما إن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك حتى قال النبي ربح البيع أبا يحيى، فالمال ماله قيمة عنده مع مرضاة الرب سبحانه وتعالى. إذا كان يا إما مال أو دين وإيمان، فالدين والإيمان. لم يكن الصحابة من الذين تحركهم الدنانير، الدراهم والدنانير تتحكم فيهم، ولا غير ذلك بغرات الدنيا. فأنت بين قوم هاجروا ديارهم وأموالهم لله ونصرة لدينه، وبين قوم بذلوا ديارهم وأموالهم لإخوانهم المهاجرين وهم الأنصار. أنت بين قوم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا بلا درهم ولا دينار ولا بيت، والنبي ما عوض الواحد، قال خذ معك الصك هذا، أنت تركت بيتا، طيب هذا إن فتح الله علينا فسأرد عليك بيتك، وأنت تركت مالا كم، حتى إذا فتح الله علينا تركت رددت مالك. أبدا لم يأخذ المهاجري بيتا مكان بيت ولا مالا مكان مال، بل ولم يؤذن له أن يعود إلى مكة مرة ثانية حتى بعد فتح مكة. يحرم على المهاجر أن يعود مستوطنا مكة بعد الهجرة منها حتى يتخذها وطنا؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يعوض المهاجرون؟ ولماذا لم يسمح لهم بالاستيطان في مكة بعد الفتح؟ لأن أعظم وصف حصلوه الهجرة، فلو أنهم أقاموا في مكة بعد الهجرة لبطل الوصف ولم يلق الله من المهاجرين. فليلق الله من المهاجرين فذاك أعظم. وأما البيت فلا الدنيا بأسرها تساوي بيتا طولك لله، ولا الدنيا بأسرها تساوي دينارا تركوه لله. فلما لم تكن الدنيا بما فيها صالحة لأن تكون عوضا عن بيت أو مال كان العوض في الآخرة، ومن كان عمله لله كان أجرا. ولهذا تجد الديات في القتل وليس للشهيد دية، لأن في القتل فلان يقتل فلانا فلان كذا جاهلية وعصبية وغير ذلك، فيها روادع وزواجر، فهذا بمئة ناقة طب عمدا في بطون أربعين منها أولاده، هذا فيما يصيب الناس في دنياهم من قتل لهذا ده ففيها الديات. أما لما يكون في سبيل الله فلا المئة ناقة ولا المليار ناقة ولا الدنيا كلها، فقد بذلت روحك ونفسك في سبيل الله، لهذا أجرك على الله، لأنه يتكفى به. ده قطرة الدم تنزل منك ما لها عوض أصلا، هنكفأك به ملك. ولهذا إن الله اشترى من أنفسهم بأن لهم إيه؟ ولا مئة ناقة بقى الجنة. هذا الذي يحرك من يقتل يوم فله الجنة، كأنه يحرك هذا. قال عمير بن الحمام: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ وكان معها تمرات، لسه هنتظر حتى أكل التمرات، أنا عايز الجنة قبل التمرات. فألقاها ونزل وقال: باخذ باخذ. قال: ما حملك على باخذ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقتل فكان من أهلها. الصحابة إخواني حبهم دين وإيمان وإحسان، صحابة قوم جعلهم الله مثالا للخلق، ما أن عليهم الصحابة حتى نقتدي، لأنهم كانوا غاية الأمة في الامتثال، فكانوا غاية الأمة في المثال، هم المثال الذي يحتذى به، هم المثال عند الإطلاق. والسابقون أول المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، والذين تبعوهم وضع قيد الإحسان. طب لماذا لم يقل والسابقون أولون إن كانوا على الإحسان؟ لأن السابقين أولين على الإحسان، ما في ضايق ما في قيد. الصحابي حقيقة ما في ضابط ما في قيد. الصحبة خير إذا كان، ما في إذا كان، هم على ما يكون. الصحابة أفضل، شرطة أن يكونوا متبعين، وشرطة أن يكونوا محسنين، وشرطة هم أصلا كده. أنت بتحط شرط فيه؟ هو صحابي يساوي علم وعمل، هو صحابي يساوي دين وإحسان وإيمان، هو صحابي يساوي أفضلية، هو صحابي لن يدرك أحد فضله. من كعمر بن عبد العزيز في مقارنة مع معاوية الذي قبله في الفضل أمم من الصحابة رضي الله عليه، قبله أهل بدر، قبله أهل بيعة رضوان، قبله العشر المبشرون، ومع ذلك في طبقات الحنابلة فريق هارون حمال لما قيل لأحمد: إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان، فماذا قال؟ قال: ذكر رجل سوء لا تكلمه لا تؤكله، ده عمر بن عبد العزيز بيفضله بس على عمر بن عبد العزيز. الذي لو لم يرد نص في أويس القرن من أفضل التابعين وخير التابعين لربما قيل إن عمر بن عبد العزيز أفضل التابعين وخير التابعين، لكن النص جاء في أويس القرن. فكيف بقى بما دون معاوية بما دون عمر بن عبد العزيز إذا كان مجرد؟ وقال ابن ورك لغبار غبار أنف فرس معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا. يبقى صحابي حبيبنا ما تحطلوش قيد، حط نفسك أن تكون تابعا للصحابة. أنت هدايتك الكريم أن تكون شرط في هدايتك أن تكون متابعا للصحابة، وانت سمين شرط في ذلك تكون تعصب، وانت عالم شرط في ذلك تكون تعصب. تبو الصحابي على الهداية، على الصحابي بحق يعني اللي هو ما هو بلوم الصحبة العامة اللي هي قد يدخل فيها المنافق اللي هو لا اريد ان اتحدث عنها حتى يخطب اصحابه. صحابة الفضل اللي بدر بها تقول طب يعني ما عندهم معاصي؟ عندهم معاصي، ليش عندهم معاصي؟ يأتون لكن يتوبون ولهم حسنات، لكن معصومون من الضلال، معصومون من الابتداع والإحداث، معصومون من الانحراف. فلا بدعة في الصحابة ولا انحراف في الصحابة ولا ضلال في الصحابة، ما فيش صحابي ضال. املأوا قلوبكم بالأصول دي، ما فيش صحابي ضال، ما في صحابي مبتدع، ما في صحابي فاسق، في صحابي عاصي فتاب، في صحابي عصر ولو ما تاب فله من الفضائل ما يغمر تلك الحسنات. كان الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أننا لا نعلم صحابيا عصى فلم يتب، لكن حتى كتنظير فله من الحسنات ما له. يبقى من أتى كبيرا كبير الذنوب، من أتى معصية، من زنى، من كذب، يقال هذا فاسق، لكن يقال في الصحابي زنى ما يقالش فاسق. الزنا فسق، ومن زنى وكذا كان فاسق، من قتل كان فاسق، من سرق كان فاسقا، صحابي قتل، صحابي قتل ليس فاسقا، صحابي زنى، صحابي زنى ليس فاسقا. الأمة فيها العدل والفاسق، والصحابة كلهم عدول، نقل الإجماع على هذا غير ابن العلم. أنا عاوز تعطر قلبك بهذه المسائل حتى تعرف من الصحابة. لا لا تفسد الصحبة، مش لا تسقط، تسقط فيه، تسقط فين انت، فينك وفين الإسقاط، ده حتى الإفساد، حتى ده حتى الطعن، ده حتى الانتقاص، ده حتى حط الدم، حتى تموت افضل قول حتى لغاية ما تموت، تمام؟ زي ما بيقولوا في الإعراب كده، حتى التي حتحتت النحاة، حتى تبقى حرف جر ولا حتى تبقى فعل ولا حتى ايه بالضبط، حرف عطف ولا حتى للابتداء التي حتحتت. لما يقولون الفراء متى وفي نفسي شيء من حتى، فانت افضل قول حتى امام اصحابي، حتى لو عصر، حتى لو حتى كل هذا، فلا يخرج عن الوصف الصحابه كلهم عدول، فلا يخرج عن الافضليه ان كل صحابي خير من اي تابعي، اي صحابي خير من اي تابعي، وان عقد المقارنه بين تابعي وصحابي لو جهل بمقام الصحابي. اوعى تورد اصلا اذا كان الله في الصحابه انفسهم قال في الصحابه انفسهم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، اللي أسلم قبل الحدابية لا يدرك من أسلم بعد الحدابية. النبي يقول لما جرى بين خالد وعبد الرحمن: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم، ده الصحابي، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم نصيفا. فإذا كان هذا صحابي مع صحابي قبل الحدابية، إذن صحابي مع تبعي بيه، ما فيش مقارنة، فيش مقارنة. اوعى، الصحابة ما يمس. ولهذا كما نملأ قلوبنا حبا بصحابة رسول الله ونشهد أنهم عدول وليسوا معصومين من العاصي، لكن الصحابة لا يقال فرجنا منحرف، فرجنا مبتدع. قال ابن عباس وهو يناظر الخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه، وليس فيه واحد منه. الصحابي ينزل أن يكون مع خارجي، لا في الصحابة خوارج، ولا في الصحابة مرجئة، ولا في الصحابة شيعة ورافضة، ولا في الصحابة قدرية، ولا في الصحابة جبرية، ولا في الصحابة أهواء ردية، إنما أعمال مرضية ومناهج سوية. واختيارات سنية واتباعات سنية. لا كما عليه القضية الذين يطعنون في معاوية وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآل بيته رضي الله عن الجميع، الذين انفخوا كل مسلم من أبي سفيان ومن هند زوج أبي سفيان ومن معاوية بن أبي سفيان ومن يزيد بن أبي سفيان ومن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، نضرع بهم في نحر سيد قطب وأتباع سيد قطب ومن يدافع عن سيد قطب. ميز هذا المعتقد في الدنيا لتكون عدة لك بين يدي الله يوم نحشر ويوم ندعو كل أناس وإذا النفوس حزين. المرء مع من أحب، أحب معاوية ولا أحب سيدا، أحب أبا سفيان ولا أحب بكرا المدافع عن سيدي، أحب يزيد بن أبا سفيان ولا أحب ابن جبريل المدافع عن سيدنا، أحب كل من يحب الصحابة وأبغض كل من يبغض الصحابة، حتى ألقى الله محبا للصحابة مبغضا من أبغضه لأكون معه، صلى الله أن أكون معه. إني أحب معاوية وأحب يزيد وأحب أبا سفيان وأحب هندا وأحب أم حبيبة الحبيبة للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهم جميعا لأن النبي أحبهم وأحبهم، أحبهم جميعا لبلائهم الحسن في الإسلام، أحبهم جميعا لأن حبهم علامة إيمان وسنة واتباع لا نفرة وخذلان، حتى نص أئمة الإسلام في دواوين الإسلام على محبة معاوية فقالوا خال المؤمنين. هذه فوارق لا تأخذك في الليلة ومثل لا بكر ولا عبد الله ولا شيء. من وضع نفسه في مكان فلتعطه ذاك المكان. رحمك الله يا ربيع، رضي الله عنك يا ربيع، يا من استقطعت من وقتك ووقت أولادك وأبنائك تصنيفا في الرد على قطب في كل انحرافاته، كم أوقاتك التي قضيتها في جمع مادة، وكم عرضك الذي نلته من أذى الإخوان وغيرهم، فأسأل الله أن يرحم ربيعا، فإننا نحبه في الله لأنه دام ناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من طعن في الصحابة من الله ما يستحقون، وإن كنا لا نكفر أحدا، لكن ارفع الكفر وقل ما شئت من تضليل وتمزيع. لازم ولاد نسمى أولادنا. بعض أبنائنا جاي الولد قريبا إن شاء الله، فبيقول هنسمي ابني مقبل. قلت له لا، سبقك واحد به، احنا عندنا الوقت سمينا مقبل، وسمينا الفوزاء، وسمينا الألباني، وسمينا العثيمين. مين اللي سمى الربيع؟ خلاص، مين اللي سمى الربيع؟ عبد الله سمى الربيع؟ ما أظن، ما عندوش. فأنا قلت له أخ بقى، عندك الربيع وعندك النجمي، فسمى الربيع. الربيع كويس، إن شاء الله يسميه الربيع. لكن نسميه سيقوب؟ نسميه الربيع. كل واحد يأخذ حقه مش حقه، كل واحد يأخذ حقه. اللي يعطي للسنة تعطيه السنة، ونعطيه من حبنا. نحن ما نحب فلانا ولا علانا لذواتهم، إنما لما نصروه ولما رفعوه، ولا نبغض فلانا وفلانا إلا أيضا لما وضعوه. ما يستوي عندنا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وإن كان في الكفار لكن تتعدى، أفنجعل الصالحين كالمجرمين؟ ما يمكن، ما يمكن. استوعي عندنا، لا ما يمكن. ومن هنا كان الامتحان بالرجال سنة السلف، سنة السلف. ينص الآئمة في كتبهم، إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت رجل يحب فلان وفلانا فاعلم أنه صاحب هوى. افتح السنة البربهاري وانت ترى، افتح كتب السنة وانت ترى الامتحان بالرجال. الإمام أحمد يأتيه رجل فيقول: من السني يا إمام؟ من هو السني؟ قال: من أين أنت؟ تمنيه؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ مالوش أتعرفه أيوب السختياني؟ مالوش أتعرف؟ على طول في الموضوع، دخل في الموضوع: أتحب سفيان أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذه السنة. مباشرة، مباشرة، هذه مباشرة. داود بن علي يقف على باب بيت أحمد يريد أن يدخل، وكأن بعض أبناء أراد أن يدخله، ودخل على الإمام أحمد رحمة الله عليه. إن رجل بالباب قالوا: منين؟ طيب إنه مكان مين؟ أصل حتى عرف أن داود قال يرجع ما يدخل عليه. قال لأحمد: إنه يقول إنه قد تاب. قال: الذهلي عندنا أوثق. الذهلي بيقول لا، وأرجعنا على الباب. الذهلي هنا، طب الذهلي بقى وهو شيخ البخاري، واللي وقعت بينه وبين البخاري ما وقع من هذا اجتهادا، الذهلي بقى نفسه يقول: إني أجعل بيني وبين الله أحمد بن حنبل. يعني في معتقد، مش عصمة، يعني ما عليه أحمد أجعل بينه وبين الله، أنا أحمد أجعل بينه وبين الله وأحمد. فإذا الرجال معادل، ولكل قوم رجال، فانظر من رجال، ولكل قوم كتب، فانظر ما كتبك، ولكل قوم ولاء وبراء، فانظر ما ولاءك وبراءك، ولكل قوم منع وعطاء، فانظر ما عطاؤك منعك. يا أخي، يا أخي، إيه والله، والله ستحشر يوم القيامة مع من تحب. لهذا لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الصحابة وأين الرجل من هؤلاء، فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به فتوى، أما أحب ناس أطهار صالحين زين بس أنا مش قدهم، مش قادر أصل. قال: أبشر، فإن المرأة مع من أحب. الصحابة ما فرحوا بحديث مثل هذا، فرحين بهذا الحديث. قال أنس: فوالله إني أحب أبو بكر وعمر، فابحث عن اللي تحبوه من النار بس بصدق عشان تحشر معه. انت عايز تحشر يوم القيامة مع مين؟ مع النبي، مع الصحابة، مع أئمة الهدى وصحيح الدجى، وكنا نجزيهم بجنة، لكن أعمالهم مع الفقهاء السبعة، مع الفقهاء الأربعة، مع أوزاعي، مع ليث، مع ابن تيمية وابن القيم ورجب، مع ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، مع ابن باز والألباني ومقبله والعثيمين، مع مين؟ ولا مع من بتوع مدد بدوي، ولا مع النور المحمدي اللي منه المخلوقات، ولا مع الطائفين حول القبور، لكن اختلف هو وشيخه، فقال شيخه لما كان هذا يطوف ويقبل وهذا يطوف ولا يقبل، قال أنت على مذهب شيخك وأنا على مذهب شيخي، فلا حرج يعني، فإن اختلف يسلنا ود القضية. إذن إخواني بارك فيكم، هذه مسائل ليست سهلة، دي عصب، دي عصب. إحنا هينفعني القراءة في العلم إن لم تسلم إلى عمل. ينفعني يا إخواني حفظ القرآن بحروفه، قراءة العصر، ترقيق والتفخيم، والمد والقصر، والإمالة والتقليل، دون أن نحفظ حدوده. الذي يتتعدع في القرآن، الذي يقرأ القرآن تعالى فله به أجران، طب الذي يضل في القرآن له فيه إثمان، إثم أن حافظ بصر القرآن عليه، وإثم أن انحرف. الذي يقرأ القرآن وتتعتع ما عندوش اللي علمه، فجلس يتعتع في القرآن، ألف ما يميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما مش قادر حد يعلم له أجران، بتعتع ومواصل. فالحروف هتتعتع فيها مش قادر يعلمك، لك أجرين، لكن هتنحرف فيها هيبقى لك أجرين. الخوارج قرأوا القرآن تحقيرا، قرأته بالقراءة، لكن لا يتجاوز. وإيه يا أخواني ولاد، احنا بنقول معلومة جميلة قوي، مخارج الحروف 17، تبدأ من الجوف إلى شفتي الخيشوم، عد 17 كده من أول الآل لغاية ما توصل المخارج، وزع 28 حرف على 17 مخرج. لكن مخرجا مهما جدا شيخ أحمد، مخرج القلب، لازم القرآن يخرج من مخرج القلب. علماء التجويد مش بيدرسوا مخرج القلب، احنا عندنا 17 من الجوف وانت طالع لغاية ما وصلك للخيشوم، وقمة الدقة تقرأ له يقول لك انت قراءتك فيها غنات يا شيخ، والله ابدا اهو الف لام ميم، يقول لك لا فيها غنات، مش قادر اوصل، يقول لك طب اكتب اي بس عرفت اللي فيها غنات، عايز تعرف الغنة اكتبها، لكن اللي هيبقى بيقرا قراءة كويسة يكتب انف ويكتب ما بيقرا تمام، مفيش فرصة خلاص. طب والضاد فين؟ يا الله، وما ادراك ما الضاد، ما ادراك ما الضاد، طلع زي دي الله يعينك على مخرج الضاد. طب والإقلاب مع إطباق الجفتين ولا مع طرف فرجة؟ يا الله، ادخل عني انت كده، اقول ان يترك فرجة ولا مش هنترك، يا الله، واهل الاداء يختلفون. مخرج القلب، مخرج الهداية، مشرق الصلاة، هو الذي قصد النبي لما قال يقرؤون القرآن ليتجاوز تراقيهم. 17 مخرج موجودين، لكن مخرج القلب، مخرج الفهم مش موجود. احنا بقى عايزين المخرج ده، المخرج ده واجب. طب حكم التجويد يختلفون فيه، لكن مخرج القلب ركن، مخرج القلب لازم، مخرج القلب لازم، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلوبهم بذكر الله، ده مخرج القلب. يبقى إذن العلم علمان، علم حفظ حروف ومخارج 17، وعلم حفظ حدود ومخرج واحد. القلب. عرفتوا المعلومة التجويدية ديت؟ ده جود حرفا وده جود عملا. إن أنت تجود العمل لمخرج القلب، تجود الحروف عليك بـ 17 مخرج. خلاص؟ يبقى علم، عمل، فهم، دعوة، استشفاء. القرآن فقط مش حفظ. نعم الحفظ مهم، الحروف نعم، نقرأ القرآن والماهر بالقرآن مع الصفة كان برا يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى هنا مخرج الحدود. حد بقى يقول المخارج كده؟ ها؟ قول لي كده المخارج. مخارج حفظ الحروف 17، ومخارج حفظ القلب. العبرة، القلب ركن، القلب بشرط صحة. وأما هذه الحروف فتدور بين الاستحباب، فلو قرأت القرآن ولم تجد من يعلمك وتتعتعت فلك أجران، لك أجران. أما هذا ما في، الله المستعان. نعم. لا أشبع الله بطن، صح؟ قال لا أشبع الله بطن، أكيد. يعني هذا أضل من حمار أهله. لكن معاوية اللهم اجعله هديا مهديا، لا، لكن معاوية في فضل الصحبة، كل ذلك في فضل الصحابة ينال معاوية، لا، لكن معاوية في البخاري في كتاب الفضائل باب ذكر معاوية، لا، لكن معاوية كاتب الوحي مراتش، لا، لكن معاوية رضي الله عنه من رضيه عمر وأقر عثمان، لا، لكن معاوية الذي سئل عنه ابن عم علي فقال ذاك رجل فقيه، برضو لا. هنحطه بالخطبة ونقوله بقى تعالى لخطبتك انت بقى. أما معاوية أشبع له بطنه حسنا، لأن النبي قال أيوم رجل كذا وكذا إلا جعلت له حسن. أما معاوية الصعلوق ففي لغة العرب الفقير، هو فسرها بلغة حارته، الحارة بتاعته، هو فسرها صعلوق، ده اللي الحارة بتاعته بتقولوا إيه، لكن صعلوق في لغة العرب فقير. فإحنا مش بنفسر تفسير حواري قل له كده، لكن بنفسر تفسير في اللغة، ده صعلوق بتاع اللغة مش بتاع الحارة بتاعته، معرفش من أي حارة. خلاص. أما معاوية تقتله كرفية الباغية، الباغية، فالفئة الباغية التي قال فيها النبي إن ابن هذا سوف يصلح الله به بين طبعين عظيمتين مسلمين. الفئة هذه التي قال فيها النبي لما قال في خارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، الفئة هذه التي تنازل حسن ابن علي له فسمع عن الجماعة، الفئة هذه التي أجمعت الأمة أنهم لا ذم فيهم لأنهم متأولون، الفئة هذه هي التي فرق النبي بينها وبين الخوارج، فالخوارج كلاب النار، لكن هذه فئتهم بغية، ولا يلزم من البغي الذم، لكن يلزم من الخروج الذم. فالبغي قد يكون من أفضل الناس، لكن يكون الحكم في عمله، وعمل معاوية مأجور أجر واحد لأنه متأول، فمعاوية مأجور لا مأزور بإجماع أمة الإسلام. معاوية في الفئة البغية التي أجمعت الأمة عن الإمساك عما شجر بينه، وأن من خاض في أحد منهم فهو ضال مضل. تلك الفئة التي ندم علي أن بدأ بالقتال، تلك الفئة التي لم يرد عن علي ذم لمعاوية رضي الله عنه فيها، ولم يؤثر عنه كلمة واحدة، وإنما إخوان على رسول متقابلين. تلك الفئة التي تنازل حسن لرأسها ومعاوية، فأثنى الصحابة وأجمعوا على مدة خلافته، حتى صار عندنا شعار في الناس قاطبة في جميع البلدان: اجعل بينك وبين الناس شعرة معاوية. وقد ثبت عن ابن عمر أنه بيّن أن معاوية أسود من عمر. صعب عليك؟ وهات يا ابن الأثر ده. فزكى الرجل الفقيه، وأول جيش زكى معاوية، الذي أول جيش يركب البحر مغفور له في عهد معاوية. ولو أردنا نتكلم في معاوية من هنا إلى زمان معاوية لتكلمنا. لماذا لم يجمع هذه المادة؟ وإنما هذا الرجل مادته مادة من أتى الناس في موسم، فوجد شيخا من قريش جالسا، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن عمر. فجاء فوقف على رأسه، قال: يا ابن عمر، شيخ من قريش، ابن عمر الإمام، إني سائلك فاصدقني. قال: سل. قال: أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن عثمان ابن عفان لم يبيع بيعة رضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال: تعالى قف. أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بابنة رسول الله تمريضا، وأسهم له رسول الله، يعني كان حكما شهد بدر. وأما أنه فر يوم أحد فلقد عفى الله عنه في القرآن. وأما أنه لم يشهد بيعة رضوان، أفترى يد عثمان لنفسه لما يجي بيع نبي، أو يد النبي لعثمان لما قال النبي: وهذه يد عثمان، ووضع فيها؟ هذا الفرق بين الخطيبين يا أستاذ، بين ابن عمر وبين هذا. قال: هو بقى أتشهد أن عثمان، يا ابن عمر أتشهد أن عثمان في الجنة كما قال النبي؟ ما يقولهاش. أتشهد أن عثمان ذو النورين لأنه لم يتزوج بنتي نبي منذ كان نبي إلى آخر نبي أحد إلا عثمان، هذا الذي تزوج بنتي نبي، الوحيد في بني آدم اللي تزوج بنتين لنبي كان عثمان؟ يقول كده. أتشهد أن عثمان ما زال يضع بين يدي النبي المال حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ أتشهد أن النبي قال: ذاك رجل تستحي من ملائكة، لما دخل أبو بكر على النبي وعلى حالته، ودخل عمر على النبي وعلى حالته، فلما دخل عثمان أصلح من شأنه، فلما سألته عائشة قال: ذاك رجل تستحي من الملائكة. أتشهد أن عثمان قال فيه الصحابة: أمن هو نزلت فيه أمن هو قانت الآن الليل ساجدا وقائما يحضر آخرة ورشه ورحمة ربي؟ أتشهد أن عثمان هو ذو الفضل العظيم لما جمع أمة الإسلام على قرآن المزاليط؟ أتشهد؟ أتشهد. تلك نفوس لا تقع إلا حالا، لأنها كل إناء بما فيها ينطع. خلاص، يبقى هذا هو، يبقى هذا هو. فالخطيب يقدر يجيب ويقول الخطبة الجاية، قول له الخطبة الجاية يخطب في آدم الذي أكل من الشجر، مش آدم الذي تاب من الشجر. خليه يخطب الخطبة الجاية وبيه قلب القرآن، عايزين تردوا على النبي. خلاص، خليه يشهد، خليه يقول آدم الذي أخرج من الجنة، خليه يشهد، يخطب الجاية الخطبة الجاية: آدم الذي أكل من الشجر. خليه يخطب، وخليه يخطب في كلمات إبراهيم الثلاثة الخطبة اللي بعدها، وخليه يخطب في موسى وعيسى والأنبياء، خليه يخطب في موسى الذي قتل نفسه، خليه يخطب. وما هي مادة موجودة في القرآن برضه؟ يا الله، يا الله، ذكر رجل حاقد حاسد، ده مش يفصل، ده يفصل حاجة تانية لو لم يرجع. ده في فصل تاني، مش فصل من خطبة، ده فصل من حياة. الله المستعان. الله، يا طلبة علم اشتغلوا، طلبة علم ذكروا، يا طلبة العلم المعركة ضروس، يا طلبة العلم شوف دول ينشروا ضلال ليل ونهار، ليل والنهار. جاءك الجواب يا أسامة؟ هذا جواب السلفي، هذا نعم. نعم استاذ. نعم، هذا أثر ابن عمر. أنا عارف أنتوا إيه اللي بتفكروا فيه، كل الكلام ده جميل وشيق، بس أسود من عمر ديت ومن ابن عمر، بس عايزين نعرف. حاضر طلباتكم من غير ما نسأل. حاضر.
ذكر الخلال رحمه الله تعالى في السنة عدة أثار، منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال: قلت: هو كان أسود من أبي بكر؟ قال: أبو بكر أفضل منه، وكان هو أسود من أبي بكر. قال: قلت: وهو كان أسود من عمر؟ قال: عمر كان أفضل منه، وهو والله كان أسود من عمر. قال: قلت: هو كان أسود من عثمان؟ قال: والله إن كان عثمان لسيدا، ومعاوية والله كان أسود منه. قال: وسألت أحمد بن محمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، إيش معنى السيد؟ قال: انتقل. ونقل أيضا الخلال قال عن ابن عمر كان يقول: ما رأيت بعد رسول الله أسود من معاوية. فقيل: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه. وذكر أيضا عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان معاوية أحلم الناس. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أبو بكر؟ قال: أبو بكر رحمه الله خير منه، ومعاوية من أحلم الناس. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، عمر؟ قال: عمر خير منه، ومعاوية من أحلم الناس.
هذا كلام ابن عمر في معاوية رضي الله عنه، أثار متنوعة ومتعددة كلها في فضل معاوية رضي الله عنه، في فضل ولايته وفضل خلافته. اتفقت الأمة على أنه كان من خير الناس وأحرص الناس على السنن، حتى إنه كان لا يأتي، الحديث هو الصحيح، كان لا يأتي المنبر ويصعده يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ويحمل شيء في يده من القصة أو الشعر وكذا، أين علماؤكم؟ يعني يفتون في هذا. وكان يضرب على التحديث حتى لا يتهاون أحد، لابد وأنت تحدث أن تكون الثقة ثبت. وكان فقيها. قال ابن عباس لما سئل عن الوتر بركعة وأن معاوية يرى ذلك، قال: ذاك رجل فقيه. وكما قلنا البخاري وضع له في باب الفضائل، البخاري وضع في كتاب الفضائل ماذا؟ ذكر معاوية رضي الله عنه. البعض طبعا بيقول لك لم يضع فضل معاوية بهذا السياق، إنما ذكر معاوية رضي الله عنه، وظن من هذا أن البخاري لا يرى له فضل. طب البخاري لما لا يرى له فضل يضع في كتاب الفضائل ليه؟ لماذا يضع في كتاب الفضائل؟ لا تصل. ثم هو لا يرى فضل لمعاوية في كتاب الفضائل، لقد ذكر جماعة من الصحابة يمكن 6 أو 7 ذكرهم بباب ذكر وليس فضل. العباس نفسه باب ذكر، أسامة بن زيد باب ذكر، وهكذا، ولم يذكر الفضل. لكن معاوية، لكن البخاري صاحب صانع حديثية. وفرق بين الفضل المباشر أن يكون النص فيه صحيحا على شرطه، وبين أن يثبت فضل فيذكر ما يدل عليه وإن لم يكن صريحا في فضل. ولهذا نعطيكم هذه الخلاصة. أما فضل معاوية فثابت عند البخاري وعند له. أما نص صريح صحيح على شرطه فليس عنده ذلك. فالأحاديث في فضله صحيحة، ولكن على شرطه لم يجد حديثا في ذلك. لهذا ذكر الأحاديث التي فيها معنى فضل معاوية أو المفهوم من فضل معاوية رضي الله عنه، ليس لعدم صحة الحديث الفضل، ولكن لعدم وجود الحديث الذي على شرطه. وده كتير عند البخاري جدا. في كتاب الإيمان البخاري يقول النصيحة من الإيمان، وذكر في التعليق حديث ابن أوس الدارية دي نصيحة ولم يذكره في الأصل. ليه؟ لأن هذا مفردات مسلم ليس على شرط البخاري. أديه نصيحة عند مسلم حديث صحيح لكن ليس على شرط، فبوب به لكونه صحيح ولم يضعه لكونه ليس على شرط. لا أنه لم يثبت فضائل معاوية عند البخاري، وإلا لماذا جعله في كتاب الفضائل؟ نعم.
ذكر أثر عن الإمام أحمد وساق الخلال بسندي عن أبي بكر ابن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله مبادرا لا شأكل معه.
لا تأكل معه لأن سب معاوية، لا تأكل معه، من سب معاوية لا يستحق أن تأكل معه. يا أخواني مش من سب معاوية، أحمد يقول لا تأكل مع مين؟ مع من فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية. يعني مش لا لم يسب معاوية لكن فضل من؟ عمر بن عبد العزيز على معاوية، بس فضل. نعم. معاوية كما قال بعض السلف، أظن ابن مبارك هذا وغيره، لما قال معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذا كالستر فهو لما دونه أهتى. وكانوا يقولون كيف برجل كان النبي يقول سمع الله من حيث فيقول ربنا ولك الحمد. وقال معاوية عندنا محنة أهل الإسلام، فمن نظر إليه شضرا اتهمناه على القبر. حدش ينظر إليه، معاوية عندنا محنة نمتحن به ونعرف الضال من المهتدي عن طريق. معاوية عندنا إيه؟ محنة. من نظر شضرا أنت المعقب. طب سيد قطب نظر إلى معاوية شضرا، نظر إلى أبو سفيان شضرا، فشاهد أبو سفيان أنه استمى الشفتين ولم يسلم إسلام قلبه واللسان. شهد لهند نظر إلى هند شضرا، نظر إلى بنو أمية جميعا شضرا، وقال لا تغرنكم اتساع رقعة الإسلام في عهد بني أمية، اتساعة رقعة المسلمين، فهذا وان اتسعت رقعة المسلمين إلا أنه انحصرت الأخلاق في زمن بني أمية. نعم. أكمل.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى رابعا الشرح الإجمالي، قال هذا حديث جليل شامل جامع يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن منزلة النية من الأعمال وأنها شاملة لكل عمل. فمن
سبحان
عمل
الله، هذا الحديث على اشتهاره وكذا من الأحاديث الفرد الغريبة التي لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، فرض عمر بيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه يدخل في كثير من أبواب العلم، حتى قال بعضهم يدخل في 70 باب من أبواب العلم، وهو رابع 4 أحاديث عليها يدور مدار الإسلام. نعم.
قال أنه بيّن منزلة النية من الأعمال وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية، ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده. بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل في السمو بنيته بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن قصد الدون والمراتب الحقيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال، فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا، مع أن العمل واحد. فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات، ومن هاجر طلبا للدنيا ومتاعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب.
وعليه بقى يقاس جميع الأعمال، من خطب طلب للأجر، خطب على المنبر ودعا الناس طلب الأجر فهذا أجره على الله، فمن أراد وجه الله فأجره على الله سبحانه وتعالى، ومن خطب رياء وسمعة وطلبا لمحمدة الناس فأجره على الناس، من تزوج، من زرع، من فعل، من إلى آخره. إذا جعلت بكل عمل من أعمالك، إذا جعلت نيتك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنك تنال أجر. وإلا إذا ابتغيت بعملك الدنيا فلك الدنيا، لن تأخذ شيء من الآخرة، لك الدنيا. أردت أن يقول الناس عنك أنت العالم، أنت المجاهد، أنت كذا، فلا أجر لك، بل تأثم. إذا كان فيه رياء تأثم. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث العظيم الذي كان كلما أراد أبو هريرة أن يحدث به غشي عليه. ما الحديث الذي كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث به أغمى عليه؟ ليه؟ هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من سعر به من النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلمه وعلم الناس، شوفوا أو قارئ القرآن مجود ويشرح للناس مثلا وكذا، لكن علم الناس ليقال عالم، ما علمه بصواب وجه الله، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه، يقول: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. ثم يمر بفسح بين الثاني، قاتل الكفار حتى قتل، نقول هذا هنيئا لو شاء، فيأتي له به فيعرف نعمه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت به؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم أمر به إلى الدار. والثالث، رجل ما ترك سبيلا يحب الله أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. يا شيخ نعم والله، احنا عندنا بنت مسكينه هنا تريد ان تزوج ومتعسر، عايزه كام؟ عايزه 100,000. خذ 100,000 شيخ. نعم عندنا والله مسجد نوت عايزين نبنيه وكلامين ده، خلاص على حسابي خير. يا شيخ نعم والله في راجل مديون ويدخل السجن وكلامين ده، عليه كام؟ 250,000. خلاص خذ 250,000. الا ايه ده؟ يا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ده ما من سبيل يحب الله ان ينفق عبده فيه الا انفق. ده فين بقى؟ ده بقى هنيئا له. إذا كان النبي يقول: وإن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، لقمة لا يلقي لها بالا، ممكن هو عند مطعم الفول والطعمية وكذا وجاء مسكين فأعطاه، جاب له سندوتش وأعطاه، ما يلقي لها بالا. ها؟ فيلقى الله وهي كجبل أحد. أمال كيف بقى لو تصدق بجبل أحد؟ يبقى إيه؟ مثل جبل أحد. فيأتي له به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول: فماذا عملت بها؟ قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيه إلا أنفقت. قال: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم اسحب إلى النار. إذن لابد من تصحيح نية، لازم. سبحان الله إخواني، أنا أعجب الله أشد العجب من مراء يراء الناس بعمله ليحصل ثناء الناس عليه. أنا عندي قبل أن يكون آثما فهو غبي من الأغبياء، غبي جدا. ليه بقى غبي؟ أصلا لو أنك عملت هذا العمل مخلصا لوجه الله، الناس تسمع عليك ولا؟ ويبقى أنت أضفت إيه طيب؟ أنا الآن هبني المسجد ده لله، هبني رياء الجامع واحد، الناس هتقول إيه؟ الناس والله جزا الله خير الرجل ده بنينا مسجد بتاعه. وكأني أنا لو أخلصت لما أسنع عليه الناس. طب من مرائي مخلص الناس بتسنع. أنا رجل عالم أملأ الدنيا علما وحفظ الناس القرآن طب الناس تقول جزا الله خير ده رجل عالم ما شاء الله. طيب إذن الإخلاص لا يفوت عليك محمدة الناس، فعلم الرياء لتحبط عملك وتأثم على ذلك وتكون أول من تصعب من النار. بعد هذا نقول هذا غبي قبل أن يكون أثما. ليه بقى يا إخواني؟ لأن الرياء والإخلاص عمل قلبي، مش بترتب عليه عمل جريحي. يعني أنا الآن بتكلم الآن، إما أن أريد إخلاصا وإما أن أريد محمدة. طيب أنا لو أريد محمدة شايفين؟ طب أنا لو أريد إخلاصا أنتوا عارفين؟ طب أنا دلوقتي أنا أنوي رياء عشان الناس تقول. طب لو انا نويت اخلاص ما هيقول؟ هيقول. يبقى ما الذي يفوت علي الاخلاص؟ وما الذي يزيدني يا رياء؟ فلأجعل عملي لله حينئذ. شوف احنا بنثني على ابن باس ونحسبه من المخلصين, نثني على الصحابة, نثني على, إذن الإخلاص جمع لك الأجر والثناء. الأمر الثاني ده مهم جدا, أن لسان المخلص لا يدنيه لسان المرائي, وأن عمل المخلص لا يدني عمل المرائي, فإنما خرج من القلب وصدق. ثم إن المخلص تظهر أمارات. ليه بقى؟ العمل الصالح ده زي العائلة, يعني أب وأم وإخوات وإخوة, يعني ما يحصل التصادم. فأنت مخلص بتبني مسجد, مش معقولة تظلم جار, وانت رجل شيخ مخلص في الدعوة إلى الله, مش معقولة تبيع دينك بدرهم ودينار. فبتلاقي لها أمارات, بتلاقي إخلاص وما حوله اللي احنا بنسميه قرائن دالة على الإخلاص. لذا احنا بنقول للألباني مثلا نحسبه كان مخلص, بنقول ابن باز نحسبه كان مخلص, مش بنجزم, لأن الأعمال القلبية لا يجزم بها أحد. لكن ليه نحسبه؟ لأن في قرائن, في قرائن, وعليه فإن صاحب السنة, فإن صاحب العلم, فإن صاحب النفقة, فإن صاحب, وهكذا نجد قرائن تدل على إخلاصه. ولهذا يدخل كلامه فين؟ في ولربما لم يتكلم فوقع فعله في قلبك أعظم من كلامه عشرات السنين. نعم. فوائد الحديث.
قال رحمه الله تعالى: أولا بيان أهمية النية في الأعمال, وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية.
يبقى انتبه, النية مصححة للعمل, تمام؟ النية شرط في قبول العمل. فإذا خلى العمل عن نية الصلاة في صحة زي الوضوء زي الصلاة بطلت الصلاة. فمن قام وركع وسجد بدون نية, تمام, لم تنعقد صلاته. من أمسك عن طعام وشراب بدون نية التعبد بالإمساك ليكون من رمضان ما صح صلاته. من ذهب إلى مكة ونزل منى وذهب إلى عرفة وعاد لمزدلفة وعاد إلى منى وكذا دون نية ما صح له حج. زي السائق, في سائق يمر بالشعائر كلها لكن لم يعقد إحرام, نقول له حج أم؟ وفي جزار في منى يذبح لكن ما له حج. فالنية شرط في صحة العمل من جهة الإجزاء, والنية شرط في قبول العمل من جهة الجزاء. فالنية تلزم للإجزاء وتلزم للجزاء. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ تلزم للإجزاء فلا يصح العمل إلا به, وتلزم للجزاء فلا يحصل أجر إلا بالإخلاص. ولهذا فيه نية مصاحب بها صلاتك, وفي نية تجزى بها على صلاتك, تمام؟ قد تصح صلاتك ولا تجزى عليها, ملك أجر فيه. قد يصح صومك وملك أجر فيه, وهكذا. يبقى لابد من أصحاب النية. النية ماذا؟ تصحح, تجزئ, فهي تلزم للإجزاء وتلزم للجزاء. ومن فصل العلماء ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, ها ها, لا, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وكذا, كانت هجرته, فهجرته إلى رسوله أجرا. يبقى الأول متعلق بالنية من كانت القصد, والثاني متعلق بالجزاء. فمن كانت هجرته الله ورسوله قصدا وكذا, فهجرته الله ورسوله جزاء وأجر. يبقى النية تشترط في الإجزاء وفي الجزاء. ولهذا شرط قبول العمل النية والإخلاص, شرط الأجر كذلك. فممكن واحد, يعني الكافر نفسه ممكن بيعمل أعمال صالحة في الجنة, طيب, لكن هي حابطة لتخلف الشرط, وهو شرط الإيه؟ الإسلام. طيب يؤجر عليها؟ أبدا. الكافر لا يؤجر على أي عمل يعمل. بنى مستشفى 15 دور لمرضى القلب، وبنى مستشفى 15 دور لمرضى الكلى، وبنى مستشفى 15 دور للسرطان، وبنى مستشفى، وهو أصلا يرجو أجر الله. شوف بقى كمان بنى بيرجو أجر الله. حابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه لئن أشركت وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. بس إيه بقى؟ هيطعم بها. يعني يطعم بها؟ هتأتي مكافآت في الدنيا كده. تمام؟ تجارته هتزيد. تمام؟ الناس بتثنى عليه فيطعم بها. بحسد الكافر يطعم بها يعني إيه؟ هيكون لها مردود دنيوي. ناس تثني، تجارة توسع، وهكذا. إنما كلمة حسنة لا، كلمة حسنة شرطها الإسلام، لازم كلمة حسنة شرطها الإسلام. أيوة، بس إيه برضه اللي إحنا قلنا ده، خد بالك. فكلمة حسنة لا، وقدرنا أن نعمل عمل فجعناه له أعمال، لكن فجعناه. شوف الذي كان يطعم الطعام وهو كده، قال النبي لكنه لم يقل يوما لا إله إلا الله. ما قال لا إله إلا الله إيه؟ ولا الضر، ما خدش جزاء في الآخر. ما خدش جزاء، بمعنى أبو طالب مش لولا عمله لكن أنطق اسمه، لولا شفاعة النبي بس. اللي نزله من إلى من الدرك الأسفل، أو اللي طلعه من الدرك الأسفل، الدرك الأسفل دي النار بعكس الجنة، الجنة أعلى حاجة فيها بين دي الدرجات فوق، النار بقى دركات تيجي من تحت، اللي هو أشد شيء اللي تحت، واللي فوق اللي فوق كده. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار. يبقى مش الله جازى أبو طالب فجعله كذا، إنما شفاعة النبي. فهمت يا اسمك ايه؟ أحمد. فهمت يا أحمد؟ تمام. نعم.
قال ثانيا الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك.
نعم.
ثالثا
قال الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. نعم، لأن الجزاء مرتبط به. شوف يا إخواني، سبحان الله، أعز شيء إخلاص، وأصعب شيء إخلاص، مع إنه عمل قلب. يعني تعرف ده ممكن تصوم وتصلي وتجاهد وتعمل، شوف صعبة إزاي؟ أصعبه منها الإخلاص. ولهذا قال السلف بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص. الإخلاص صعب، وصعوبة الإخلاص أنه ليس فريضة اليوم ولا السنة. نحن نصوم كل سنة شهر، نحن نصلي كل يوم 5 مرات، نحن نحج في العمر مرة، نحن قد لا نزكي أو نزكي، إما زكاء إذا حل الحول ولا عند إخراج الزرع. يعني الزكاة مقيدة بشروط زمنية، والحج مقيد، والصلاة اللي هي أكثر فرائض نؤديها 5 مرات في اليوم ليه؟ عليكم السلام وبركاته. لكن الإخلاص بعدد الأنفاس. أنت بتشعر كده؟ أنت بتشعر وراء إيه؟ أنت بتبصلي وراء إيه؟ أنت عامل لي شاي؟ شوف ابن أختك جايب لك شاي، وراها إيه؟ يا الله يا الله، تبص لي محمد كده وراها ايه؟ انت جاي النهارده محمد مياه وراها ايه؟ سبحان الله، انت بتأذن هتأذن دلوقتي وراها ايه؟ هتصلي وراها ايه؟ بتتكلم لان كل كلمه وراها ايه؟ لا لا لا، ده مش 5 مرات بس في اليوم، والليلة، ولا مرة في الشهر، ولا مرة في السنة، شهر في السنة، بعدد الأنفاس. ولعينيك إخلاص ورياء، اللحظ واللظ والخطرات، شوف خطرات واللظ واللحظ والخطوات، أربع كلمات: الخطرات، الخطوات، لحظات، اللفظات. المسألة كبيرة قوي، دي مسألة كبيرة، في رسالة مقيم إن شاء الله نشرحها أحيانا الله، يعني الشهر هذا القادم، أعطانا البعض الإخوة. حاول الأربع كلمات دول، حاول الأربع كلمات دول: لفظات واللحظات والخطرات والخطوات. أنت يا بتتكلم لفظات، يا بتفكر خطرات، يا بتمشي خطوات، يا إيه؟ ها؟ يا إيه؟ ها؟ ما هو لفظات؟ يا بتنظر لحظات. ما عبادة اللحظات؟ ما عبادة اللفظات؟ ما عبادة الخطرات؟ ما عبادة الخطوات؟ إخواني سبحان الله، أشياء صعبة سهلة، لكن الحمد لله إحنا متوزع علينا أسئلة صعبة جدا، بس متوزع علينا الأسئلة والأجوبة. خلاص راح الامتحان، ما عادش صعب. خد الخمس أسئلة دهم، وده جوابهم المثالي، احفظهم واعمل بهم كده اهو، تدخل الجنة. مش أسئلة بلا أجوبة، مش نصوص بلا فهوم، كل حاجة زي هتسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تمام. وهيكون الجواب اللي للنجاة للنجيد: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد. لكن الشرط أن تكون عاملا بذلك. عايز في القبر تجيب، اعمل دول، هي ثلاث أسئلة بس: من ربك؟ من نبيك؟ الحمد لله. والجواب: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد. خلاص أنا هحفظهم. احفظهم بقلبك وجوارح، احفظهم بلحظاتك ولفظاتك وخطراتك وخطواتك. صعبت المسألة يا شيخ، ده أنا فكرت، ده أنا ذكرت حلو، ده أنا أنت لو اديتني مثال أحفظه. ثلاثة بس، ثلاثة بس، والدين كله ثلاثة بس، بس علم وعمل واعتقاد ودعوة وصبر. تعرف اللي جرى بين النبي وبين قريش، بين النبي وبين الكفار، تعرف الغزوات دي بدر وأحد والخندق، تعرف ده كله كان عشان إيه؟ من ربكم من دينكم من نبي؟ معقول؟ والله. انت عارف وسترق مات على 73 فرقه وكلهم في نار واحده عشان ايه؟ من ربكم من دينكم من نبي؟ لا 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 صعب قوي. وانت فكر ايه؟ تعرف البيت اللي هناك ده؟ في 100 تريليون دولار، روح خده. الله اكبر. بس خلي بالك، محفوف بالمكاره، لازم يبقى معاك مفتاح، ولازم معاك الخطه. ده قريب مني، ده انا لو ما هتموت. لما خلق الله الجنه وذهب جبريل يراها، جاء قال: يا ربي، ظننت انه لن يتخلف عن احد، فخلق المكاره حنان. يا ربي، خشيت الا يدخلها احد. يبقى الجنه من فيها من النعيم، من اللي هتركها؟ خشيت الا يتخلف عن احد. طب بعد المكاره وتحطط، راح ينظر جبريل، خشيت الا يدخل احد. طب النار على ما هي عليه؟ رجوت الا يدخل احد. من اللي يدخل دي؟ مرت لظ. طب وضعت الشهوات حولها، خشيت الا ينجو منها احد. يبقى القسمه النهائيه الجنه، خشيت الا يدخلها احد للمكاره. طب والنار؟ خشيت الا ينجو من احد للشهوات. يبقى كنزه ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن محفوف بالمكاره. ونار تلظى، اهي صعبه، من عاقل يدخلها، لكن حفت بالشهوات. ما انت عارف لو زنيتها تبقى، بس البنت ضحكت عليك. ما انت عارف الاموال ديت هتحاسب عليها انها ربويه، بس كتير قوي حلوه، ما انت عارف المنصب ده تدخل بيه جهنم، بس برضه انا بأمر بنا، انا عارف بس يبقى فعلا الشهوات دي حالت بيننا وبين الاعتبار. طب والجنة؟ الجنة بس خلقه تقوى ده. الجنة تواصل بحق تواصل بصبر. الجنة انطرد، الجنة انضرب، الجنة اتسجد، الجنة الجنة بينفي منك أقرب الناس إليك. الجنة صعبة 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 صعبة. العيال عايزين ملابس وأنا ما عنديش، أنا موظف 3,000-4,000 جنيه بس، أنا على مكان حساس لو حطيت توقيع هيبقوا 30,000-40,000، بل ممكن يكون 300-400، والعيال بيضوضوا في البيت بس حرام. أيوة ما أنت عايز الجنة، تحمل بقى تحمل. ما هو أنا فلان ده ظلمني طول عمره، بس أنا دلوقتي قادر أخد الإيديم الجديد وفوق. بس خلي بالك اضبط نفسك، ما تتجاوزش حق بتاعك يا شيخ. دعم فيها، ده أنا أبويا ميت يا شيخ بسببه، ده أنا يا شيخ. بس اوعى ولا يجزمنك وشان قانون على قلة تعديل. بس البنت دي جميلة أوي أوي، لسه شاب بقى لسه غض بص. أيوة مش مشكلة كده بقى على طول. هو دي الجنة، هو دي الجنة. ده ممكن ترمي لك رقمها كمان، ده ممكن هي لا تعكسك وانت تقول ان اخاف الله. صعبة. ما الجنة برضو غالية. ألا إن سلعة الله غالية. ما هو غالية، ما هو فزت ورب الكعبة وأنا دمي بيراق. ما هو أحد أحد والصخر على صدري. عايز الجنة. ما هو ناقة، عشان 700 ناقة مخطومة وهي اللي حلتي. ما هو بستان بديه عشان نخل، ألاقيها في الجنة. ما هو أنا مصلوب وتحب أن تكون فارق ومالك ومحمد مكانك ولا الشوك. ما هو المرأة دعتني وأنا شاب ذات منصب جمال، قلت إن أخاف الله. يبقى إذن ماذا؟ هو دي الجنة. شوف النار سهلة إزاي، شوف الجنة صعبة إزاي، لكن لا مقارنة بقى بين نعيم بقى تبقى فيه تصفي بقى إيه، تنظر نعمة إلى بعد ما يدخل الجنة. جنة قال النار نار، فاطلع قال قريني كان لي قرين يقول كان من المصدقين، أي دمتنا كنا طرابا وعظاما أننا مدينون. كان واحد زمان بيقول ما فيش بعث ولا أي حاجة، قال هل أنتم مطلعون؟ عايز تشوف اللي كان بيقولك ده؟ فاطلع فراه في سواجه وسط النار، قال تالله إن كنت لا ترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك. قال لأ والجماعة كانوا بيضحكوا عليا وبيستهزئوا بي وبيشتموني، وإذا انقلبوا لي من قلب فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون، جماعة المداخل السنيين دول الهربين دول إن هؤلاء وما أرسلوا عن الحافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذه الجنة يا أخواني وهذه النار. هذا حديث اعتبر به. لما خلق الله الجنة أمر جبريل أن يأتيها، لما خلق الله النار أتى جبريل أن يأتيها. الجواب الأول بمجرد الجنة والنار، الجنة رجوت ألا يتخلف عنها، النار رجوت ألا يدخلها أحد. طيب النظرة الثانية، وضع حول الجنة المكاره ووضع حول النار الشهوات، تغير الجواب، خشيت في الجنة ألا يدخلها أحد وفي النار ألا يدخلها عنها أحد. واضح يا إخواني؟ يبقى أنت الصحدر الذي يعينك على تحمل الصعاب معرفة العواقب. هو ليه الطالب الثانويه العامه يا عيني لا حد يعرف يلعب ولا بيطلع ولا بتاع، ماسك الكتاب عمل له نظاره عمل له مش عارف ايه، والاب يستلف عشان يديله، والواد ما عادش عشان ايه؟ عشان يجيب 100%. طب والتاني اللي عايز سبهلله بقى وشد الحاف ويطلع والنزه، والنهارده في الملعب الفلاني والنهارده مع اصحابه الفلاني، وبكره امتحان مش عارف. هو امتحان عندنا ايه بكره؟ عندنا ايه بكره؟ عند النبي ويروح يظبط العمل والسماعتين والبنتين واللي مش عارف ايه الشعرتين يجيبهم تمام. ويوم الامتحان لم ينجح معهد مش عارف ايه لم ينجح منه احد لانه لم يذاكر فيه احد عجيبة ما تلاقي مثلا معهد ولا مدرسة لم ينجح منها احد ده كانوا بيعملوا ايه دول خلاص. هو كده في ناس ممكن يبقى لم ينجح منها احد يوم القيامة. الله المستعان. نعم.
قال ثالثا التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك. قال رابعا أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى.
لهذا يتفاوتون في أجوره. لما كان الناس يتفاوتون في نياتهم تفاوت في أجورهم. قال تعالى قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن وهدى سبيلا. نعم.
قال خامسا الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية ولكل متطهر ما نوى بطهارته. وهذه محل الاستشهاد بالحديث.
نعم. بدأ الكتابة كتاب الطهارة بدأ بالنية لأن النية شرط في صحته. ده بقى المعلومة الفقهية. اللي سبق المعلومة السلوكية أو المسلكية. هذه المعلومة الفقهية الخاصة بالباب لماذا وضع هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ لأن الطهارة لا تصح إلا بالنية فلا بد من النية. البخاري بدأ صحيحة بكتاب بدء الوحي وبحديث إنما يعمل بالنية. طب إيه العلاقة بين بدء الوحي وبين حديث إنما يعمل بالنيات؟ قالوا أقام حديثه من صحيحه مقام الخطبة من كتابه كأنه يقول إني عازم على جمع السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وحي. لذا بدأ بكتاب بدء الوحي. وحتى يقبل عملي لابد أن أكون مخلصا لذا بدأ بالنية إنما العمل بالنيات. وذكر أقصر سياق في حديث ما عنه بالنيات لكنه من طريق الحميدي وهو قرشي. لأن بدء الوحي كان في مكة أولا ولأن الحميدي مكي لذا قدم روايته على رواية غيره. وثنى بحديث عبد الله بن يوسف حديث مالك كيف يأتيك الوحي من طريق مالك لأنه المدني لأن النبي انتقل من مكة إلى المدينة. وتلك ألطاف يستدلها أو يلتقطها العلماء. والبخاري لم ينبئ عن شيء من هذا لكن هذا التماس. لماذا بدأ بكتاب بدء الوحي؟ لماذا بدأ حسنا معلوم بالنيات؟ لماذا بدأ برواية بالحديث إنما عن بنيات برواية ناقصة وغيره أكمل لأن رواية الحميدي؟ لماذا ثنى برواية مالك؟ كل هذه التماسات نحن لا نجزم بها ونقطع لكن نقول هذا قد يكون من متين العلم. نعم.
حسن. قال سادسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه حيث يذكر الأصول والقواعد.
نعم. وبيانه. لا حسن وكمال وبيانه
بلاغته وبيانه كمال يعني البلاغة والبيان
يعني وبيانه كذلك كمال بلاغته وبيانه كذلك محتمل تكون وبيانه على أساس الكمال محتمل وبيانه يعني حسن تعليمه كمال بلاغته وبيانه أي وبيانه كذلك حسن محتمل البيان تكون معطوفة يحتمل كمال بلاغته وبيانه. نعم.
قال حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال.
وهذا أعظم ما يكون في العالم. أعظم ما يكون في العالم أن يكون عالم الكليات وعالم القواعد وعالم الأصول التي يندرج تحتها الكثير من الفروع. فإن عمر العالم لا يستوعب الكلام في كل الفروع وإن عمر الطالب لا يستوعب أن يأخذ كل الفروع. فإن وجد شيخ القاعدة الكلية وطالب القاعدة الكلية كان عمر شيخ أكثر من دروسه وكانت مسائله أكثر من عطائه في الفروع. خذ القاعدة أسقطها على ما شئت من مسائل. ولهذا قد يلقى الطالب الشيخ مرة واحدة ويكون أنفع ممن وينتفع بأكثر ممن عاش عنده سنين. ليه؟ لأنه قناص، اقتنص من شيخه ضوابط، فانتقص من شيخه قواعد كليات. ما في أحد سيأخذ من شيخه كل ما قال. عمر شيخ درس 60 سنة، الأعمار ما قد تنتقل كذا وكذا، ولا في شيخ يدرس كل الكتب ولا كل المسائل الفرعية، لكن حسبك أن يوضع الضوابط. فهنا يقول حسن تعليم النبي وكمال بلاد البيان، حيث يذكر الأصول والقاعدة الكلية ويوضحها بالمثال. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما، دي كليات كلها، الأعمال كلها بالنيات. النبي ده يقول الصلاة بالنية والوضوء بالنية، قال الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ ده عام في المرء، ما نوى عام في المنوي. فمن كانت هجرته الله ورسوله وطاعة وكذا وكذا قصدا فهجرته الله ورسوله جزاء، ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او مراد ان يتزوجها ايا كان متاع الدنيا فهجرته الى ما هجر اليه. هذه الكليات، يعني اخذ من هذه الفائده يا اخوان، اخذ من هذه الكليه ايه؟ انني اصحح عملي ايا كان، اصحح مقصدي ايا كان، كما قلت لكم خطراتي ولحظاتي ولفظاتي ونظراتي، كل ذلك لابد ان اصححها على وفق النية والمتابعة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.